باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر ملوك الثاني الاصحاح 15 من اول الايه 8: في السنه 38 لعزية ملك يهوذا ملك زكريا ابن يروبعام على اسرائيل في السامره 6 اشهر، وعمل الشر في عيني الرب كما عمل اباءه. لم يحد عن خطايا يروبعام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ، ففتن عليه شالوم ابن يابيش وضربه أمام الشعب فقتله وملك عوضا عنه. وبقية أمور زكريا هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ذلك كلام الرب الذي كلم به ياهو قائلا: بنو الجيل الرابع يجلسون لك على كرسي إسرائيل. وهكذا كان. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحباء تأملاتنا في سفر ملوك الثاني. إحنا آخر حاجة كنا سايبين في مملكة يهوذا، مملكة الجنوب، ملك اسمه عزية. وزي ما شفنا عزية دوت عمل نهضة عظيمة في إسرائيل أو في مملكة يهوذا يعني بالتحديد. والملحوظة اللي إحنا لاحظناها إنه أبوه أمصيا كان ملك كويس، لكن بعد ما دخل في حرب مع يؤاش ملك إسرائيل وانهزم فيها، فرجع من المعركة دي مكسور ومزلول، فعاش لمدة 15 سنة في حال إحباط، فبدأ يهمل في شؤون المملكة، حتى زي ما شفنا كانت النتيجة أن عبيده قاموا عليه وقتلوه. ففضلت المملكة لمدة 15 سنة بعد هزيمة أمصيا المملكة في حال انحدار، ما فيش أي اهتمام بشؤون المملكة. فبعد ما مات وتولى ابن عزية، فكان حال المملكة منحدر، بقى 15 سنة في حال انحدار. فبدأ عزية زي ما شفنا يعمل نهضة كبيرة في مملكة يهوذا. قلنا النهضة دي كانت على المستوى العسكري وكانت على المستوى الاقتصادي، هزم الأعداء بني عمون وبني مؤاب والفلسطينيين والعرب، اهتم بالزراعة وبحفر الأبار، فبدأ ينهض بالمملكة. لكن زي ما شفنا للأسف وصل الأمر بعزية أنه استقل على نفسه أنه فقط يكون ملك في يهوذا، لكن اشتهى الكهنوت، فكانت النتيجة أنه هو دخل إلى هيكل الرب في القدس وحب يبخر على مذبح الذهب، فكانت النتيجة أنه أصيب بالبرص فعزل خارج المملكة. وبنوا له بيت، طبعا المفروض أي إنسان أبرز بيقيم خارج المحلة، لكن ده إكرام له كملك، بنوا له بيت بقى منعزل عن المملكة. وكان في الوقت دوت ابنه يوسام كان هو اللي بيتولى شؤون المملكة في وجود أبوه، لغاية ما عزية مات ودفن وبدأ ابنه يتولى المملكة. دوت آخر ملك كنا واقفين عنده في مملكة يهوذا، مملكة الجنوب. تعالوا نطلع بقى النهاردة لمملكة الشمال، الجزء اللي أنا قريته ملك زكريا. مين زكريا دوت اللي ملك في مملكة الشمال؟ احنا كنا سايبين اخر ملك في مملكة الشمال واحد اسمه يروبعام الثاني. قلنا يروبعام الثاني ده افكركم في شخصية مشهورة قوي في ملوك اسرائيل اسمه ياهو. ياهو دوت اللي قضى على بيت اخاب. ربنا وعد ياهو انه في 4 من ولاده هيجلسوا على الكرسي بتاعه. فبعد ما ياهو مات جه ابنه ياهو احاس نمرة 1، بعد ما يوآحاز مات جه ابنه يؤاش نمرة 2، بعد ما يؤاش مات جه يروبعام الثاني. طبعا سمينا الثاني لأنه أول واحد أسس مملكة الشمال هو يروبعام أيام رحبعام ابن سليمان. فجه يروبعام الثاني ده نمرة 3. قلنا يروبعام ده أفكركم بقول لكم أنه هو عمل أعمال عظيمة في إسرائيل، وربنا سابه في الملك فترة طويلة 52 سنة. لكن للأسف كان زي ما شفنا آخر مرة كان إنسان كما هي عادة كل ملوك إسرائيل، كان ملك شرير. طيب بعد ما مات يروبعام جه ابنه زكريا، يبقى زكريا دوت الرابع بعد ياهو. أولا من جهة الحالة بتاعت زكريا قلنا كحالة كل ملوك إسرائيل بلا استثناء، ما فيش فيهم ولا ملك كويس. فقال عنه الإنجيل الآية 9: عمل الشر في عيني الرب كما عمل أباؤه، لم يحد عن خطايا يروبعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. ماشي في نفس الخط بتاع ملوك إسرائيل. من رحمة ربنا أنه ما طولش المدة مع زكريا دوت، مجرد 6 أشهر بس، وقام عليه واحد وقتله زي ما قالت الآية 10: ففتن عليه شالوم ابن يابيش وضربه أمام الشعب فقتله وملك عوضا عنه. يبقى كده أحبائي فعلا تم وعد ربنا إن جيهم أربعة من نسل ياهو يجلسوا على الكرسي، أخرهم زكريا، وده اللي علق عليه بقى الوحي في الآية 12، قال ذلك كلام الرب. فدلنا ماشيين لغاية زكريا من واحد لواحد في عائلة ياهو، اتمام لكلام ربنا لغاية ما جه زكريا نمر أربعة وخلاص كلام ربنا بقى بيفكرنا بيه. الآية 12 ذلك كلام الرب الذي كلم به ياهو، زي ما قلنا إليشع بعت واحد من بنو الأنبياء يمسح ياهو ابن نمشي ملك، فلما مسحه قال له إن أنت هتقضي على بيت أخاب، والمكافأة ليك إن ربنا هيخلي أربعة من ولادك يجلسوا على الكرسي. أهو تم الكلام، ذلك كلام الرب الذي كلم به ياهو قائلا بنو الجيل الرابع يجلسون لك على كرسي إسرائيل، وهكذا كان. لما نحسب المدة للأربع ملوك دول هنلاقيهم قعدوا تقريبا 88 سنة. يعني ربنا إدى وعد لياهو، والوعد دوت فعلا ظل الله أمين طول مدة 88 سنة بعد ياهو، واحد يسلم واحد يسلم واحد لغاية زكريا الرابع، وقتل زكريا وتمم ربنا كلمته. طبعا لو حبينا نطلع بيها في درس، طبعا احنا ملوك إسرائيل يعني عشان حياتهم كلها شريرة فالدروس فيها قليلة، لكن في الحقيقة هنا في درس حلو لنا، هو أمانة الله في وعده. ربنا قال لياهو، رغم لو تذكروا ياهو صح نفذ قضاء ربنا على بيت أخاب، لكن زي ما شفنا لو تذكروا نفذه بدوافع شريرة وبرغبة في الانتقام، لكن ربنا ظل أمين لوعده، قال له أنا حكافئك أنه يجوا أربعة من ولادك يجلسوا على الكرسي. طب الأربعة أشرار؟ لا، عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله. قال له هيجوا أربعة من ولادك، يعني أربعة من ولادك، واستمر الله أمين في الوعد ده. بقول لكم 88 سنة لما تمم ربنا وعده، فدي تدينا ثقة يا أحبائي أنه ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. أدم ربنا إدى وعد خلاص، ووعود الله يا أحبائي يعني ربنا لما اداله الوعد ما اشترطش أن أنت تبقى كويس أو ولادك كويسين، قال له لا حييجوا لغاية الجيل الرابع يجلسوا على الكرسي، يبقى لغاية الجيل الرابع هيجلسوا على الكرسي. يبقى لما ربنا بيدي وعد هنا مثل هذا، ده وعد غير مشروط، وعد غير مشروط. يعني مثلا المسيح لما بيقول تعالوا إلي جميعا المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، يريح مين؟ يريح اللي يروح له. طب مين اللي يروح له؟ احملوا نيري عليكم. يبقى الوعد ده مرتبط بتنفيذ الوصية. لكن لما ربنا يدي وعد يعني إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم، خلاص ده وعده. الشرط إيه؟ اجتماع لإسم الرب، يبقى هو موجود. إيه لما يقول مثلا خذوا كلوا خذوا اشربوا هذا هو جسدي هذا هو دمي اصنعوا هذا لذكري، يبقى كل ما نعمل ده تذكار للرب يبقى ده جسد الرب ودمه، خلاص ده وعده. الوعود دي احبائي دي مش مقرونة بحالنا، ده هو مدي الوعد. فرغم انه ياهو وحش وولاده الاربعة وحشين، لكن ربنا ظل امين لوعده وقصد الوحي ان يأكدها، ذلك كلام الرب الذي كلم به ياهو. بكده تبقى عائلة ياهو انتهت مدة حكمها لإسرائيل. عشان نقدر نتخيل مملكة إسرائيل اللي هي مملكة الشمال مشيت إزاي، إحنا عندنا ثلاث عائلات لغاية دلوقتي حكموا في إسرائيل. أول عائلة يا ربعام اللي استقل بالمملكة، قعد هو وابنه، أدي اتنين ملوك. بعد يا ربعام حصلت شوية قلاقل هنسيبها دلوقتي، بعد كده جت عائلة تانية حكمت في مملكة إسرائيل، عائلة عمري. جه عمري وابنه أخاب واثنين من ولاد أخاب، يبقى العيلة دي حكموا فيها أربع ملوك، يبقى أربعة واثنين أدي ست. بعد كده جت عيلة ياهو، ياهو وأربع عيال، يبقى العيلة دي جي منها خمس ملوك، يبقى لغاية دلوقتي 11 ملك من ثلاث عائلات حكموا مملكة إسرائيل. ما بين يا ربعام وما بين عمري اللي هو أبو أخاب جيهم ثلاث ملوك، ملك يعمل فتنة يقتل ملك وياخد المملكة، يقوم واحد يقتله وياخد منه المملكة، جي ثلاث ملوك في النص كده. يبقى احنا لغاية دلوقتي عندنا 11 وثلاثة 14 ملك لغاية ما خلصت عيلة ياهو. فضل لنا في تاريخ مملكة إسرائيل خمس ملوك، سهل ان احنا نحفظ بقى الحكاية دي. كل ملوك مملكة إسرائيل 19، ثلاث عائلات يا ربعام وعمري وياهو، ما بينهم ثلاث ملوك عملوا قلاقل يقتلوا ويتولوا المملكة، وواحد يقتلوا ويأخذوا ثلاث ملوك لغاية ما خلصت عيلة ياهو. من بعد عيلة ياهو لغاية ما مملكة إسرائيل هتروح لسبي أشور عندنا 31 سنة المدة الزمنية من بعد زكريا لغاية نهاية مملكة الشمال. في 31 سنة دول هيجوا خمس ملوك كلها فترة قلاقل. بعد نهاية عيلة ياهو مملكة إسرائيل كلها هتظل في حال اضطراب. هيقولنا فيهم خمس ملوك، ثلاثة هيتقتل، ملك ياخد المملكة يقوم واحد يقتله، واحد تاني يقوم واحد، واحد ثلاثة، واحد هيسلمها لابنه، والملك الخامس هوشع اللي في أيامه هتذهب مملكة إسرائيل لسبي أشور. يبقى احنا فضلنا نهاية مملكة إسرائيل فضلنا خمس ملوك. كل الملوك دول اللي قال عنهم هوشع هم أقاموا ملوكا وليس مني، أهو اللي ربنا اختارهم يا ربعام وعمري وياهو. لما بقول اختارهم مش معناه ان هم ملوك صالحين، لا، لكن كان ربنا له مقصد. لكن في الوسط يقوم واحد يقتل الملك وياخد المملكة، يقوم واحد يقتل الملك وياخد المملكة. من بعد زكريا الخمس ملوك اللي جايين دول، دول كلهم كده تنطبق عليهم كلمة هوشع النبي هم أقاموا ملوكا وليس مني. لو رجعنا لنص الآية هنلاقي يا ربعام لما خد العشر أسباط خدها بوعد من النبي، وياهو لما خد هو وأربع عيال واخدها بوعد من تلميذ أليشا. يمكن فعلا عمري ما فيش نبي راح يقوله، لكن في الحقيقة ثبات العيلة بتاعت عمري ان يجي عمري ويجي أخاب ويجي ولاده الاثنين، دي عيلة من ضمن العائلات اللي حكمت إسرائيل. لكن زي ما بقول لكم بعد نهاية زكريا ملوك بقى ايه، واحد يقوم يقتل الملك يقعد له فترة، يقوم واحد يقتله ياخد منه المملكة، الخمس ملوك اللي فاضلين. طيب بعد ما اتقتل زكريا آخر واحد في عيلة ياهو، مين الملك اللي جه بعد كده؟ الشخص اللي قتله اللي هو اسمه شالوم. يقول عنه الكتاب الآية 13 وملك شهر أيام، شهر أيام الشهر 30، بس 30 يوم ممكن يبقى شهر سنين، يبقى 30 سنة مثلا، لكن ده قال شهر أيام يبقى 30 يوم. وزي ما هو قتل الملك زكريا جه واحد راح قتله وخد منه المملكة. يعني تصوروا واحد راح قتل استفاد من القتل، حكم لمدة كام؟ 30 يوم بس. يعني حتى الخطية اللي عملها ينصر جريمة قتل، طب جنيت ايه؟ ولا حاجة، قعد ملك لمدة 30 يوم وزي ما هو قتل قتل. طب مين اللي قتله؟ قام عليه واحد اسمه مناحيم ابن جادي في الآية 14. مناحيم ده قعد 10 سنين. طيب حاله ايه؟ برضو زي ما قلنا كل ملوك إسرائيل الآية 18 عمل الشر في عيني الرب لم يأخذ عن خطايا ربعام ابن نباط. طريقة ربنا تملي، لما الإنسان يغلط ربنا يأدبه، لأن شهوة قلب ربنا يا أحبائي زي ما شفنا قبل كده عشان نبقى فاهمين السياسة بتاعت ربنا مع إسرائيل. صح، ما كانش يحب ربنا أن المملكة تنقسم، لكن المملكة انقسمت. طيب بسبب شر الإنسان، كانت شهوة قلب ربنا أن ملوك إسرائيل ملوك الشمال العشر أصوات يبقوا ناس أتقية ويظل يكونوا شعب ربنا حتى لو المملكة منقسمة، لكن للأسف كلهم أشرار وكل واحد فيهم ربنا يحذره مفيش فايدة. طيب الملك اللي موجود دلوقتي مناحيم ابن جادي عمل الشر فربنا حب يأدبه، أدبه إزاي؟ يقول في الآية 19 فجاء فول ملك آشور يهجم عليه. أول ما حنسمع عن مملكة أشور أهو، وأول هجوم لمملكة أشور على مملكة إسرائيل اللي هي مملكة الشمال أهو دوت. فجاء فول ملك أشور يهجم على مناحيم ابن جادي ملك إسرائيل. أشور هتهجم ثلاث هجمات، دي أول واحدة فيهم، في الهجمة الثالثة هتقضي على مملكة إسرائيل تماما. طب أول مرة عمل إيه فول ملك أشور؟ راح لمناحيم، فمناحيم قال له اللي أنت عايزه خده، أنا هبعت لك 1000 وزن فضة وابقى عبد ليك، أدفع لك الجزية كل سنة بس سيبني. فراح فول ملك أشور فعلا راح واخد منه 1000 وزنة الفضة وظل ملك إسرائيل يدفع الجزية لملك أشور مقابل أن يسيبه في المملكة. مات الملك دوت اللي هو مناحيم، وجي ابنه فقحيا بعديه، ظل فقحيا خاضع لمملكة أشور ويدفع لها الجزية. قعد فقحيا زي ما قالت الآية 23 لمدة سنتين، راح قايم عليه واحد وقتله. مين اللي قام وقتله؟ واحد اسمه فقح ابن رماليا. فقح ابن رماليا ملك لمدة 20 سنة. خدوا بالكم بقى، من هنا حيبتدي بقى تغيير يحصل. لما فول ملك أشور هجم على مناحيم دفع له الجزية، وظل طول فترة حكم مناحيم يدفع الجزية، فأشور سايباه. مات مناحيم وسلم المملكة لابنه اللي هو اسمه فقحيا. ظل فقحيا يدفع الجزية لمدة 2 سنة لأشور، ظلت أشور سايباه. فقحيا قام عليه واحد قتله اسمه فقح ابن رمالي. أول ما فقح تولى المملكة قال أنا مش هدفع الجزية لأشور، أنا هتمرد عليها. طب أنت مش قد أشور، فعمل خطة سياسية. إيه الخطة؟ قال أتحالف مع مملكة يهوذا وأتحالف مع أرام اللي هي سوريا. بصوا الخطة بقى، اللي تمرد ملك إسرائيل حتى لو نسينا الأسامي، فتمرد على أشور مش هدفع لك الجزية، طب أنت مش قد أشور، فقال طب إحنا نعمل تحالف. فراح لملك أرام اللي هي سوريا، قال لها أشور ده عدو لينا إحنا الاثنين ومش هيسيبنا، نتحالف ونتمرد عليه نحارب. كانت لسه أشور لسه مبتدية مملكة جديدة. فتحالف معاه أرام، ملك أرام. راح لملك يهوذا قال له تعالى تحالف معايا. رفض ملك يهوذا التحالف ده زي ما هنشوف بعد شوية. يبقى الملك بتاع إسرائيل اللي هو فقح ابن رماليا تمرد على أشور، وهو مستند على أرام اللي هي سوريا. فأول ما حصل التمرد ده راحت جات أشور الهجوم الثاني على مملكة إسرائيل اللي هي مملكة الشمال. جه واحد اسمه تغلس فلاصر، مذكور في الإصحاح 15. الكلام ده كان سنة 740 قبل الميلاد، وبدأ يستولى على جزء من أرض مملكة إسرائيل بسبب تمرد فقح ابن رمالي. فاهمين كده القصة التاريخية قبل ما ندخل بقى في الدروس؟ يبقى الملك بتاع إسرائيل قتل الملك اللي قبليه اللي هو اسمه فقحيا، وتمرد على أشور مش هدفع لك الجزية، طب أنت مش قد أشور، ألا نعمل تحالف مع أرام اللي هي سوريا. فلما فكر يعمل كده راح جاي له ملك أشور وغلبه، خد جزء من الأرض بتاعته. يبقى ده الهجوم الثاني لأشور. يبقى الهجوم الأولاني خدوا 1000 وزنة فضة وحطوا إسرائيل تحت الجزية. الهجوم الثاني لما تمرد ملك إسرائيل على أشور ومحبش يدفع الجزية، فجه استولى على جزء من أرضه. الجزء اللي استولى عليه الأرض اللي شرق الأردن، اللي هي أرض رأوبين وجاد ونص أرض منسة، وخد جزء من شمال إسرائيل حتى ناحية الجليل كده في أقصى الشمال. ديت القصة. طيب ناخد منها درس. إيه الدرس اللي فيها؟ أشور العدو لما جه يهاجم مملكة إسرائيل بدأ يهاجم الشعب اللي ساكن شرق نهر الأردن. هنرجع ورا أيام موسى. موسى كان جاي هو وشعب إسرائيل من شرق الأردن، يعني تخيلوا كده نهر الأردن هو قدامنا، هما جايين من ناحية الشرق، والمفروض موسى هيعبر الأردن ويدخلوا أرض كنعان. أرض كنعان تبقى غرب الأردن. زي ما احنا عارفين موسى مات وتولى يشوع القيادة، فيشوع قال للشعب تعالوا بينا نعبر الأردن. في 6.5 قالوا لا مش عايزين نعبر، اللي هو سبت رأوبين وسبت جاد ونص سبت منس. قالوا لهم احنا عجبنا الارض اللي شرق الاردن. الارض شرق الاردن كانت ارض مرعى، ودول عندهم غنم كتير. قالوا لا انتوا روحوا انتوا عدوا الاردن وروحوا انتوا حاربوا، احنا مش عايزين منكم حاجه، وزبونا هنا. فشو قال لهم؟ لا ما تملكوش واخواتكم لسه ما ملكوش، تعدوا مع اخواتكم الاردن وتحاربوا مع اخواتكم، ولما اخواتكم يملكوا 9.5 غرب الاردن ترجعوا انتوا تاخدوا ارضكم شرق الاردن. دي القصة بتاعتهم في سفر يشوع وآخر سفر العدد. مين أول ناس وقعوا في السبي اللي موجودين شرق الأردن؟ طب ناخد المعنى الروحي بقى. الأردن رمز للموت والقيامة مع المسيح، لأن الأردن ده نهر المعمودية. يبقى اللي يقعد شرق الأردن ده اللي مش عايز يجتاز الموت والقيامة مع المسيح عشان يدخل يتذوق حلاوة الحياة السماوية في أرض كنعان. يبقى أول إنسان معرض لهجوم الشيطان وسيطرة الشيطان عليه الإنسان اللي رافض أنه يعبر الأردن مع المسيح، اللي رافض أن يحمل الصليب مع المسيح، اللي بيبص للخيرات الأرضية اللي موجودة في الأرض اللي شرق الأردن ورافض أن يدخل في حروب كنعان. يعني الإنسان المتراخي، الإنسان اللي مش جاد في حياته الروحية، الإنسان اللي بيرفض حمل الصليب، الإنسان اللي بيدور على الحياة السهلة، الإنسان اللي بيدور على حياة الجسد وتنعمات الجسد، ده أول إنسان يقع تحت إيد العدو. فده أول شعب يسبى في مملكة إسرائيل كلها بالشمال والجنوب، الشعب اللي ساكن شرق الأردن. يبقى اللي معرضين لهجوم العدو يا أحبائي اللي في شرق الأردن. طب الحماية إن إحنا نعبر الأردن. قلنا الأردن رمز للموت والقيامة مع المسيح، الأردن رمز الحمل الصليب مع المسيح، الأردن رمز للدخول في الحروب الروحية عشان نتذوق الحياة السماوية. إن قلنا لأ عبور الأردن صعب والدخول في الحروب الروحية صعب، خلينا في الحياة السهلة، خلينا في الجسد وفي راحة الجسد وفي نوم الجسد، يبقى دي أول فئة معرضة للشيطان يتغلب عليها. فكانت النتيجة ان تغلط خلاصر جه وخد الارض اللي شارق الاردن، وخد حتة زي ما بقول لكم من مملكته الشمال اللي هي في الجليل فوق، المنطقة اللي كان هيعيش فيها السيد المسيح بعد كده. وظل الملك فقح ابن رماليا لغاية ما قام عليه واحد اسمه هوشع قتله وخد منه المملكة. هوشع دوت هيجي ايامه الهجوم الثالث لأشور وسبي مملكة الشمال، بس ده هنسيبه المرة الجاية. الأسامي صعبة بس عايز الخطوط العريضة تبقى واضحة في ذهننا. الخطوط العريضة إيه؟ إن كانت في عيلة اسمها ياهو قضت على بيت أخاب، تولى المملكة، جه بعديها أربعة من ولاده، كان آخرهم واحد اسمه زكريا. بعد زكريا حصلت فترة قلاقل في إسرائيل. في الفترة دي بدت أشور تيجي تهجم على مملكة إسرائيل، حطتها تحت الجزية. ده الهجوم الأولاني. جت مملكة إسرائيل تتمرد على أشور عشان ما تدفعش الجزية، راح جت لها أشور في الهجوم الثاني خدت جزء من أرض إسرائيل اللي هي شرق الأردن. في عهد آخر ملك من ملوك إسرائيل اسمه هوشع هتيجي بقى أشور وتسبي مملكة الشمال كلها وستمحى مملكة الشمال من على الخريطة. ده آخر ملك من ملوك إسرائيل. ده في ملوك الثاني 17 هنسيبه نتكلم عنه المرة الجاية لوحده بالتفصيل. يبقى كده احنا سايبين مملكة الشمال اتعرضت لهجومين من مملكة أشور وفيها الملك الأخير اللي في أيامه هيتم سبي أشور. دي مملكة الشمال. تعالوا بقى ننزل نكمل حديثنا بقى النهاردة مع مملكة الجنوب ونختم في مملكة الجنوب. مملكة الجنوب نقرأ بقى سفر ملوك الثاني 15 من أول آية 33. ملوك الثاني 15 من أول الآية 33. في السنة الثانية لفقح ابن رماليا ملك إسرائيل ملك يوسام ابن عزية ملك يهوذا. كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، واسم أمه ياروشة ابنة صادوق، وعمل وما هو مستقيم في عيني الرب، عمل حسب كل ما عمل عزية أبوه، إلا إن المرتفعات لم تنزع، بل كان الشعب لا يزالون يسبحون ويقودون على المرتفعات. هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب، وبقية أمور يوثام وكل ما عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. في تلك الأيام ابتدأ الرب يرسل على يهوذا راسين ملك أرام وفقح ابن رماليا، واتجع يوثام مع أبائه ودفن مع أبائه في مدينة داود أبيه، وملك أحاز ابنه عوضا عنه. احنا قلنا اخر ملك كنا سايبينه في مملكة الجنوب عزية، الملك اللي بدا حلو لكنه اشتهى الكهنوت فاصيب بالبرص فعزل. طول الفترة اللي هو موجود فيها بدا ابنه يوسام يدير المملكة مع ابوه، بس الملك الرسمي عزية، لغاية ما مات. بعد ما مات تولى ابنه يوسام المملكة لوحده. طيب التقرير بتاع يوسام بقى قال عنه الكتاب الآية 34، عمل ما هو مستقيم في عيني الرب. طب ايه اعظم اعمال عملها؟ ان هو اهتم بالهيكل. البعض قال ان امه اللي هي اسمها ياروشة ابنة صادوق، البعض قال ان دي من العيلة الكهنوتية استنادا لاسم صادوق، ده قد يكون واحد من رؤساء الكهنة. فعلى ما يبدو ان امه لانها منتسبة لعيلة الكهنوت فربت ابنها على محبة الهيكل. ففعلا اول ما تولى يسام المملكة بعد ابوه عزية بدأ يهتم بالهيكل. في الحقيقة هو عمل عملين في الهيكل بس ليهم معنى رمزي لطيف. العمل الأولاني في الآية 35 يقول هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب. الحاجة الثانية اللي عملها دي موجودة في سفر أخبار الثاني 27، حنا بنشوفها بالتفصيل، بنى بيوت حوالين الهيكل. طب إيه المعنى الروحي؟ يسام عارف إن أبوه كان رجل تقي، لكن مشكلة أبوه إن هو دخل الهيكل ورفع بخور وما يحقش له أن يمارس العمل الكهنوتي. طب هو ما عملش عملة تبوديت، قال عنه سفر أخبار الثاني 27 إلا أنه سلك في طريق أبوه، أبوه عزية رجل حلو، لكن إلا أنه لم يدخل هيكل الرب. قال لا، أنا العملة اللي عملها أبويا دي أنا مش هكررها، أبويا غلط. المعنى الرمزي بقى يقول إيه؟ هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب. الباب لو أنا داخل مكان وفي باب، الباب ده يمنعني من الدخول، وكأني رمزيا قال أبويا شال الباب، أبويا عدى في مكان ما يحقش أن يعدي فيه، وهو أن يدخل الهيكل ويمارس العمل الكهنوتي. طب أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل باب. يعني عايز أقول أنه لا، الباب ده يعني بيقول لك وقف، مش أي واحد يدخل. يبقى هو فعلا بنى الباب الأعلى في الهيكل، بناه كباب، لكن المعنى الرمزي بتاعها ان هو ادرك انه خطيه ابوه، انه ابوه تخطى الباب، انه دخل في مكان لا يحق له ان يدخل فيه. فهو رمزيا بنى الباب، يعني معناها قال لا انا مش هعدي بقى في المكان ده، انا مش هعرض غلطه ابويا. طب احنا نروح فين يا يسام؟ سفر الاخبار الثاني قال ان هو بنى مباني كثيره حول الهيكل. مش كون ان احنا ما بندخلش الى القدس وقدس الاقداس معناها ان احنا محرومين من ربنا، لا، دي لفئة معينة، دول الكهنة اللي ربنا اختار. طب احنا ايه؟ احنا اهل بيت الله، احنا ساكنين حوالين الهيكل، فاهتم ان يعمل بيوت كتيرة حول مبنى الهيكل عشان يقول ده المكان اللي ربنا مختاره لنا. احنا ما نقتحمش القدس، دي بتاعت الكهنة. طب احنا نقعد فين؟ احنا نقعد في الاوض اللي حوالين الايه؟ اللي حوالين الهيكل. ودي احبائي تبين انه لا ننكر ان الكهنوت نعمة وان الكهنوت امتياز، بس ليس معنى انه اعطي للكاهن انه يدخل من خلال الباب وانا ماليش كواحد من المؤمنين ان انا امارس العمل الكهنوتي، مش معناه كده ان انا محروم من ربنا. لا، انا ليا بيت برضه حوالين الهيكل، بس دول ليهم دور، دورهم ان هم يدخلوا للاقداس. فكأن يسام يا احبائي ادرك خطا ابوه وحب انه ايه؟ حب انه يصلح خطأ أبوه في شكل عمل، لكن العمل ده حمل معنى رمز. دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية إنه الملك ده جه وقعد فترة وبعد كده مات، لكن ظل الكل لما يجي عند الباب ده يقول الباب دوت اللي في بيت الرب مين اللي بناه؟ بناه يسام. فهو إن كان هو مات، لكن العمل اللي عمله في بيت ربنا ظل، يعني يخلد ذكراه لكل المؤمنين اللي يدخلوا البيت. وهنا بقى السؤال يا احبائي، يعني فعلا هل لينا اعمال في بيت الرب بحيث لما نمشي تظل الاعمال ديت خالده وتحدث بالعمل اللي احنا عملناه؟ لما قال الكتاب ذكرى الصديق يدوم للابد، يدوم ازاي؟ بالاعمال الحلوه اللي عملها. يعني مثلا البابا اثناسيوس دخل بيت الرب وعمل عمل عظيم في بيت ربنا، وهو وقوفه أمام بدعة أريوس ودفاعه عن لاهوت المسيح. جاء أثناسيوس في الكنيسة ومشي، لكن ظل العمل اللي عمله أثناسيوس خالد في الكنيسة. طب على مستوى كل واحد فينا بقى يا أحبائي، أبونا طبعا ده أثناسيوس ده البطرك. لا، أثناسيوس لما عمل العمل ده ما كانش في ذهنه أن أنا هبقى بطرك، ولم يخلد لكونه بطرك، لكن للعمل اللي هو عمله. ما هو ياما جيهم بطاركة في الكنيسة يا أحباء. يعني الأنبنطونيوس عمل عمل خالد في الكنيسة، طب حد فينا يفتكر البطرك اللي كان أيام، طبعا اللي عارفين التاريخ هيعرفوا طبعا، بس يعني هل اسم البطرك سواء كان مثلا البابا إلكسندروس مثلا أو البابا أرشيلاوس، هل أسامي هؤلاء البطرك معروفة للكل؟ لا، ده اللي معروف اسم أنطونيوس، ما كانش من اللي بيدخلوا في الباب، كان المقيمين في الحجرات اللي حوالين الهيكل، لكن ظل ليهم عمل خالد في الكنيسة على مدار العصور، كل الناس تذكر الأنبا أنطونيوس. فهي مش بالمركز أو مش بالرسالة أو بالموهبة أو بالعمل اللي المسيح مكلفني به، لكن قيامي بالعمل أيا كان ده يكفي أنه يخلد ذكرى الإنسان في بيت ربنا. يعني شوف احنا مثلا لغاية النهاردة نقول ان كنيسة العذراء دي اتبركت انه خرج منها واحد زي ابونا بشوي، حقيقة بركة ما نقدرش ننكر، صدقوني يا حبيبي. ولحد لما يقف قدام المسبح يعني رجلي واقفة في الحتة اللي ابونا بشوي فيها، يعني انا شخصيا بحس انها بركة كبيرة. البابا كيرلس وقف على المسبح بتاعنا دوت، تدي للواحد يعني احساس. طب اهو ناس جيهم لكن ظل ليهم ذكرى في بيت ربنا. ترجعوا تقولوا لي برضو انت بتتكلم على واحد بطرك وواحد كاهن، طب احنا لا بطرك ولا كهنة. امانتنا يا احبائي في الوزن اللي ادهلنا المسيح ممكن يكون خادم في مدارس احد، يعني ابونا بشوي ده طلع كده، يعني ما ابونا بشوي كان له خادم خدمه، والخادم ده ادى عمله بامانة، او مثلا والدته او والده، يعني ما عرفش طبعا اللي ربنا استخدمهم في اعداد هذا الاناء. هي ناس جات ويمكن ما مش معروفة، وحتى احنا دينا دلوقتي مش عارفين اسميهم، لكن ليهم عمل خالد في الكنيسة، ان دول ساهموا في اعداد اناء في بيت ربنا، تظل ذكرى دول موجودة في بيت الرب للأبد حتى لو احنا مش عارفين اسميهم، لكن ليهم دور في الكنيسة. فزي ما بقول مجرد خادم في مدارس احد، ايه دي؟ طب ما ده حلو، يكون أمين مع الأولاد، يمكن العيال اللي أنا بخدمهم دول يمكن بكرة يطلع منهم واحد بطرك ولا واحد أسقف ولا واحد كاهن، ولا واحدة تبقى مكرسة لربنا، ولا واحدة تبقى يعني خادمة الخادم من خدام الرب بأي شكل من الأشكال. يبقى أمانتنا يا أحبائي في الوزن اللي ادهلنا ربنا، إحنا كده بنساهم في إنه نعمل عمل داخل بيت الرب، حتى وإن إحنا مشينا يظل العمل ده خالد مذكور لينا. طبعا هي في صور كتيرة للعمل، لكن أنا بحاول يعني شوية أركز على يمكن كخدام في العموم، يمكن ملناش دور مثلا يعني له شكل قيادي في الكنيسة مثلا. يعني طبعا نذكر في الكنيسة معلمين زي زهبي الفم وزي أورجانس، علامات في الكنيسة، علامات، وبعد ما مشوا ظلت ليهم علامة واضحة في الكنيسة. طيب في مشكلة بقى حصلت أيام يسام. يبقى يسام زي ما احنا شايفينه ملك صالح، ملك حلو، خد الحاجات الحلوة من أبوه عزية وتجنب الخطأ بتاع أبوه فأقام الباب العالي في الهيكل. لكن حصلت أيامه مشكلة. إيه المشكلة اللي حصلت أيامه؟ إنه شعب يهوذا رغم إنه الملك تقي، لكن الشعب بدأ يفسد أيام الملك يوسام. وحلما نوصل لسفر الأخبار حيقول في أخبار الثاني 27 كان الشعب يفسدون بعض. يعني عندنا ملك تقي بس الشعب فاسد، إذن في فساد لابد أن يكون في دينونة. طيب لو جه تأديب على شعب ربنا، طب ما الرجل التقي دوت يعني ما دي حاجة هتوجع قلبه. بصوا سياسة ربنا بقى، ربنا خلى أيام يوسام تمر بسلام عشان ما يشوفش يسام ضيقة نفسه ديت، ما تتمررش نفسه ان يشوف مزلة شعب ربنا والضيقة اللي هيدخلوا فيها، لانه هو انسان تقي. فاستنى ربنا لما يسام مشي وبدأ التأديب للشعب. وهنا احبائي فيها حتة جميلة جدا. طبعا بدأ التأديب عن طريق ايه؟ انه حصل تحالف ما بين ارام اللي هي دمشق وما بين مملكة إسرائيل. احنا فهمنا بقى ليه التحالف دوت، قلنا كانوا الثلاثة عايزين يتحدوا مع بعض عشان نحارب أشور. يسام رفض، قال لا أنا مش هتحالف معاكم، أنا واثق إن ربنا مش هيسيبنا. فاتغاظوا من يسام وقالوا هنروح نحاربه، ملك أرام اللي هو دمشق وملك إسرائيل. فبدوا يعملوا تحالف ضد يسام، لكن يسام عاش ومات من غير ما يرى الضيقات بتاعة الاتنين ملوك دول. يبقى إذن وجود إنسان تقي يا أحبائي خلى ربنا يحجز التأديب لغاية ما الإنسان ده إيه يمشي. تصور يا أحبائي يعني الشعب يستحق التأديب، وبدت بوادر التأديب إنه في اتنين حيتأمروا ضد الشعب دوت. تأمروا فعلا أيام يوسام، بس يوسام جه ومشي وما اكتس الضيقة ديت. يبقى إذن ربنا حجز الضيقة لغاية ما يوسام إيه؟ لغاية ما يوسام يعدي. شوف أحبائي يعني إزاي وجود إنسان تقي يبقى بركة للشعب. لكن الحاجة الصعبة في حياة يوسام إنه فيما هو يهتم بالمملكة، وفيما هو اهتم ببيت الرب، وفيما هو كان إنسان تقي رفض التحالف البشري لأنه واثق إن ربنا مش هيسيبه. طبعا حاجات عظيمة جدا، لكن للأسف كان كل ده على حساب اهتمامه ببيته وبتربية ولاده. فطلع ابنه أحاز ملك من أشر ملوك إسرائيل، وده برضه يا أحبائي درس تاني. يبقى الدرس الأولاني إنه في يوسام إنه إنسان خد الحاجات الحلوة من أبوه وتعلم الحاجات الوحشة، قال لا دي أنا أحترس منها. بابا داخل الهيكل، لا أنا ابني بيت بتاع الهيكل. يعني إيه؟ يعني الخطأ بتاع أبوه ده أنا ما كررهوش. حتة جميلة جدا في يوسام. الحتة التانية الجميلة إنه ده راجل تقي والشعب فاسد وشعب يستحق التأديب. ربنا قال لا، طول ما يوسام عايش مش هتشوفه تأديب بفضل مين؟ الراجل ده، لأنه ما يستحقش إن يشوف الضيقة ديت. فأنا حستنى لما هو يمشي وأدبكم. يبقى بقى وجوده أولا لأنه إنسان تقي، ربنا ما خلوش يكتسب الضيقة ديت، ولأنه هو إنسان تقي فوجوده يعني مش عايز أقول أجل، لأنه طبعا هو ربنا ما بيأجلش في مواعيده، بس يعني ربنا قال لغاية ما الراجل ده يمشي ابتدى أدبه. عشان كده أحبائي نسمع كتير في تاريخ البطاركة، بطرك يبقى تقي قوي وتلاقي أيامي تبتدي ضيقة جديدة على الكنيسة، والبطرك يصلي لربنا ويجي ربنا يروح نقله عشان ما يدخلش في الضيقة ديت. شوف أحبائي الناس الأتقية، بصوا يعني بصوا ربنا يعني الخطة بتاعت ربنا يعني داخلة فيها إنه إزاي ربنا ينجي ولاده الأبرار الأتقياء. طبعا ممكن أو يكون إنسان تقي وربنا يسمح له بدخول في الضيقة، طبعا ما ننكرش يعني، بس مرات كتيرة يبقى وجودهم هو اللي حجز الشر، هو اللي حجز التأديب، فيجي ربنا لما ياخده يبتدي إيه؟ يبتدي يأدب. درس حلو قوي في يوسام. درس آخر من حياة يوسام بقى زي ما بقول لكم، بقى الحتة اللي يعني كل زي ما نشافين أحبائي، ما فيش واحد حياته بتخلو من الضعف. أهو يوسام حلو وروحيا حلو وفي المملكة حلو، بس للأسف كان ده على حساب اهتمامه بإيه؟ بتربية ولاده. فالرجل التقي يوسام طلع له ابن اسمه أحاز، أشر ملك جه في إسرائيل، إسرائيل بعصر يهوذا يعني لغاية اللحظة ديت، أحاز ابن يوسام. وبرضه ديت يا أحبائي يعني توري فعلا أنه ما فيش كمال مهما كان الإنسان، في ضعفات. حتى فكر النهاردة في ربنا يسوع، يعني فيما هو كان أمين كاملا للعمل اللي الآب أرسله من أجله، لكن ده ما كانش على حساب إيه؟ على حساب اهتمامه بأمه. هي دي كانت اللي موجودة. كان يوسف النجار اتنيح لما كان عمر المسيح 16 سنة زي ما تاريخ الكنيسة بيشهد، لكن اهتم المسيح حتى وهو على الصليب. طب أنا أديت رسالتي خلاص بقى ماما العذراء، يعني خلاص بقى تشوف حالها. لا 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 لا، كابن بار بأمه لم يعلم المسيح تعليم شفهية عن إكرام الأب والأم، لكنه إدى الدرس العملي على الصليب لوصية اكرم أباك وأمك. يا يوحنا هذه أمك، اعتني بيه، خد بالك منها. طب ما رب انت بتعمل عمل عظيم لأجل خلاص العالم، يعني خلاص يعني مش مهم يعني ماما العذراء يعني. لا 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 لا، كامل في كله يا أحبائي، كامل في الدائرة بتاعت محيط الإنجاز أقول الأسري كابن إنسان، وأيضا في عمله في الخدمة. لكن للأسف يوسام نجح بره جدا لكنه أثر. طبعا يمكن شوفنا الصورة دي في علي مثلا. علي كان إنسان تقي لكن ابنه حفني وفنحاس كانوا أولاد وحشين،
شفناها في داود، داود كان إنسان تقي جدا، وشفنا ابنه أبشالوم وابنه أمنون. فهي يعني هي تزعل، هي تزعل إن الناس الأتقية دول يطلعوا أولادهم وحشين قوي كده. بس في الحقيقة يعني زي ما بقول لكم، هي تبين بقى النور الباهي بتاع ربنا يسوع. طيب إيه حكاية بقى أحاز؟ هنختم بقى حياة حديثنا النهاردة مع الملك أحاز دوت. قصته موجودة في الإصحاح 16، يقول في الآية الأولى: في السنة 17 لفقح ابن رماليا ملك أحاز ابن يوسام ملك يهوذا. كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، ولم يعمل المستقيم في عيني الرب إلهه كداود أبيه، بل صار في طريق ملوك إسرائيل، حتى أنه عبر ابنه في النار حسب أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. حينئذ صعد راسين ملك أرام وفقح ابن رماليا ملك إسرائيل إلى أورشليم للمحاربة، فحاصروا أحاز ولم يقدروا أن يغلبوه. الملك اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو أحاز ملك يهوذا. التقرير اللي كتبه الوحي عنه: لم يعمل المستقيم في عيني الرب إله كداود أبيه. طب ما عملش زي داود، عمل زي مين؟ قال: بل صار في طريق ملوك إسرائيل. يعني طبعا أدينا عرفنا ملوك إسرائيل كلهم أشرار. وهنا يا أحبائي بقى تتعجبه، ولد أبوه يسام تقي، جده عزية تقي. طبعا قلنا في ضعف كان في حياة عزية في نهاية حياته، بس ده لا يمنع أن عزية تقي. واستشهدنا المرة اللي فاتت أنه حتى بعد موت عزية الوحي شهد أنه عمل المستقيم في عينين ربنا في ضعف. وطبعا يبقى ولد أبوه كويس اللي هو يسام، جده كويس اللي هو عزية، جده كويس اللي هو أمصيا، جده كويس اللي هو يؤاش الولد الصغير اللي كان عنده سنة وهربته عمته. أنا بحاول أعيد ليه، لأنه يعني في ملوك في إسرائيل يعني ما يتنسوش، منهم يؤاش دوت، حاجة قصة ما حصلتش غير مرة واحدة. عسالية التيتة بتاعته قامت قتلت كل البيت الملكي بتاع سيدنا، ما هربش غير الولد يؤاش على ايد عمته يهوشبع. فتصوروا ابوه حلو وجده حلو وجد جده حلو وجد جد جده حلو، والولد يطلع من اسوأ ملوك يهوذا احاس. يبقى اذا يا احباء القداسة ايه؟ لا تورث، مش عشان بابا حلو لازم اطلع انا حلو. لا، ان انا ما سلكتش في طريق القداسة، ان انا ما تمسكتش بوصية ربنا، بابا حلو انا وحش. طيب دي مسؤولية بابا، اذا كان بابا ادى رسالته معايا كأب خلاص يحذر ابنه ويوجه ابنه ويرشده. طب الولد مصر على الشر، خلاص كل واحد يحمل ذنب نفسه، لكن مش بالضرورة عشان بابا حلو لازم العيال يطلعوا حلوين. لا، لو الولد ما عندوش استعداد ومش عايز يطلب فساد ربنا ما ينفعش. طب العكس، هنشوف أحاز ده أشر ملوك يهوذا، هيجيله ابن اسمه حزقية من أتقى ملوك يهوذا. حزقية ده هنوقف عنده، ملك عظيم جدا رغم أن أبوه شرير جدا. يبقى دي برضه يا أحبائي ما تديناش حجة، إيه أصلا أنا البيت وحش، أصلا أنا بابا مش حلو، أصلا أنا من صغري ما ودنيش الكنيسة. حزقية أبوه أشر الملوك وطلع ابنه من أتقى الملوك. يبقى إذن يا أحبائي زي ما شايفين لا ننكر أهمية الوسط، لا ننكر أهمية دور الأب والأم، لكن دي مش حجة إن بابا مش حلو يبقى ده عذر ليا إن أنا بقى مش إن أنا مش كويس وعندي الحج، أو ده ما يطمنيش الحمد لله إحنا بيتنا بيت كويس يبقى بالتأكيد أنا هطلع ولد كويس. لا 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 ليه علاقة بدي ولا ليه علاقة بدي. صح، الوسط بيساعد، الأب والأم ليهم دور، الوسط لما بيكون وحش بيبقى متعب، لكن في النهاية كل إنسان يحمل حمل نفسه، كل واحد مسؤول عن نفسه مهما كان الوسط. طيب ايه الشر بتاع أحاز؟ عمل حاجة أول مرة يعملها ملك في يهوذا، وهو عبر ابنه في النار. ايه عبر ابنه في النار؟ يعني خد ابنه ورمى جوه النار كذبيحة للوثن. تصوروا يا أحبائي، تصوروا ملك يهوذا، ملك من بيت داود، ملك المسيح هيجي من نسله، بصوا شره ولاده
رماهم ذبيحة يمسك الولد حي ويرميه في النار قدام الوسل لإرضاء الإله الوسلي. طب رماله عيل ولا عيلين؟ سفر الملوك هيقول إن هو عبر بنيه في النار، يعني يمكن رماله اتنين رماله تلاتة مش عارفين. بقول لك أحبائي، أول مرة ملك في يهوذا يعمل العملة ديت. طب موقف ربنا، لما بنقول موقف ربنا يا أحبائي بكرر تاني عشان نشوف الطريقة اللي ربنا بيتعامل معانا بيها. هو أمسا واليوم وإلى الأبد. إنسان أخطأ وعمل غلطة وحشة خالص، أول حاجة يعملها ربنا معاه إيه؟ لما نرجع لسفر ميخا الإصحاح السادس، وميخا ده كان موجود أيام أحاز، ربنا حذره قال له ما يرضيش ربنا أنك ترمي ولادك في النار، مش دي الذبائح اللي ترضى الله. يبقى إذن أول عمل بيعمله ربنا مع الإنسان لما يغلط يسمعه إيه؟ صوته، خد بالك اللي أنت بتعمله ده غلط. إن الإنسان استجاب خير وبركة، إن ما استجابش في طريقة تانية. بس البداية لما بنغلط ما يمسكش ربنا العصاية على طول، لا لا، ينبه إزاي؟ بالكلمة. عشان كده حبقى حلو أن تبقى لينا ودان، يعني لما إيد ربنا تشتد علينا يعرفوا أن احنا قفلنا وداننا، أن احنا لنا أذان ولا نسمع، فإحنا اللي بنضطر ربنا تحت محبته وتحت دافع إبوته أن يمسك العصاية. لكن ربنا ما يمسكش العصاية من أول مرة أبدا. نغلط وغلطة كبيرة عبر بنيه في النار، ربنا بعت له رسالة قال له خد بالك اللي انت بتعمله ده غلط. طب إن سمع ورجع خلاص. طب ما سمعش وبدر ما يرمي عيل رمى التاني، وما عرفش بقى يعني رمى، بس الكلمة جامعة في سفر الأخبار. فربنا قال لا، ده الكلام ما بينفعش معاه، هنعمل ايه؟ هنشد الودان شدة كده صغيرة. ايه الشدة الصغيرة؟ يقول حينئذ دي مربوطة باللي قبليه، عبر بنيه في النار وفي النص راح له ميخ. طب ما تجاوبش مع كلام ميخ النبي، حينئذ التأديب هيزيد شوية. حينئذ صعد راسين ملك آرام لدمشق وفقح ابن رماليا ملك إسرائيل إلى أورشليم للمحاربة. خلى ربنا الأعداء الناس يبقوا عصا تأديب للإنسان دوت. يبقى ربنا أحبائي في الأول بيسمعنا صوته، عشان كده قال لنا بولس إذا سمعت صوته لا تقصوا قلوبكم. عشان كده ربنا في الأول يخبط على الباب، إن سمع أحد وفتح أدخل. عشان كده ربنا كتير كان يقول من له أذنان للسمع فليسمع. سمع يعني ينتبه، يعني يلقط الرسالة بتاعت ربنا، يعني يفهم مقاصد الله. طب ما سمعتش، لا هنشد ودانك بقى. فبدوا الأعداء يتآمروا ضده. يبقى بقولك يا أحبائي، لما تجدوا الضيقة يعني زنقت على الواحد، ارجعوا بينكم من نفسيكم، أنا ربنا نبهني بس أنا اللي ما سمعتش. مش مزاج ربنا أبدا أنه يؤدب بعصا تأديب من قبل الأشرار أو من قبل الأعداء أو من قبل الناس، لكن إحنا اللي بنضطر ربنا لكده. طب لما راحوا الاثنين ملوك دول يحاربوه، ملك إسرائيل وملك أرام، كان حاله إزاي؟ ما يمكن كان هو مش همه، يعني عارفين لو ما كانش همه كانت الأرصة تزيد، بس في الحقيقة هو كان مرعوب. عرفنا منين إن كان مرعوب؟ معلش بقى اسمحوا لي، هنروح سفر أشعياء، لأنه في الوقت ده كان أشعياء موجود في المملكة. أشعياء 7 وصف حالة أحاز لما تآمر ضده الاثنين ملوك دول. يقول في أشعياء 7:2 فرجف قلبه، كان قلبه بيدق بيترعش، وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. تصوروا لما تبقى في شجره كده وفي ريح شديد، بص في روح تفضل رايحه جايه. اهو احاز اول ما لقى الاثنين ملوك دول ملك دمشق وملك اسرائيل متامرين ضده اترعش. يعني ربنا بيقول لك ايه؟ ارجع اصرخ لي ناديلي، بدل ما انت بتعبد للاصنام تعالى تعالى اطلب مني. طب ما سمعش، سيبه بقى يا رب. قال له معلش هكذا، يعني ايه مش واخد باله؟ نروح نبعت له أشعياء. فراح بعت له ربنا أشعياء، قال له روح قابل أحاز وقول له ايه في سفر أشعياء الإصحاح 7:4 احترز واهدأ. صار أحبائي
ملك شرير، ملك عبر بنيه في النار، ملك ربنا بعت له كلمة على لسان ميخا النبي وما سمعش، شاف التأديب بتاع ربنا واترعب من جواه ومش عايز يرجع لربنا. رغم كده ربنا قال لأشعياء روح أشعياء طمنه، قل له إيه؟ احترز واهد. احترز يعني انتبه لربنا، افهم ربنا بيعمل كده ليه، وخليك هادي. لا تقف ولا يضعف قلبك من أجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين. قال له دول زي الذنب كده، يعني ديلين كده، ديلين صغيرين، شعلة مدخنة، يعني هطفهم لك. يقصد بمين الاثنين دول؟ ملك أرام وملك إسرائيل. أظن ما فيش رسالة أوضح من كده تقول للإنسان اطمن. جاي له نبي الله بيقول له احترز واهدأ، لا تخف. طب ما صدقش الكلام وما اطمنش وصلي خايف. وهنا يجي السؤال يا أحبائي، بنقرأ وعود كتيرة في الكتاب المقدس تطمن وتفرح وتدي سلام، أبونا بقراها وخايف برضه. طب ليه؟ هذه قصة حسبان بقى. مين يا أحبائي اللي يسمع وعد الله ويثق فيه ويهبه السلام دوت أو الفرح دوت أو الطمأنينة ديت؟ قال له أشعياء هكذا يقول الرب لا تقوم ولا تكون. الأمتين اللي جايين عليك دول مش هتبقى لهم أمة، لكن إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. عايز تبقى في أمان؟ آمن. طب ليه أحاز مش مآمن؟ لأنه يا أحبائي الإنسان، خدوا بالكم بقى الدرس، اللي يسمع كلمة ربنا بتراجعه، اللي يسمع كلمة ربنا بتأدبه، اللي يسمع كلمة ربنا بتوبخه، ولا يخضع لكلمة الله في توبة وفي حكم على النفس وفي انسحاق، لما يجي يسمع كلمة ربنا اللي بتشجع مش هتعمل العمل فيه. هذه دي بقى النقطة المهمة. الكتاب يا أحبائي مليان وعود، طب ما كلنا بنقرأ. دي أبسط حاجة، لا تخف. 365 وعد في الكتاب المقدس لا تخف، هي ومفرداتها. وكأني كل يوم الصبح ربنا بيقول لي ما تخافش. طب أنا بخاف. الله. طب مش في وعد بيقول لا تخف؟ طب ليه الوعد ده ما بيطمنيش؟ آدي السبب. إن سمعنا كلمة ربنا يا أحبائي بتراجعنا، بتوبخنا، بتأدبنا، عشان نحكم على نفسينا، عشان نقرع صدورنا، عشان ندين نفسنا. إن ما عملناش كده وخضعنا لتبكيت كلمة الله والتأدبها لينا وحكمنا على أنفسنا بيها ولومنا أنفسنا أمام الله واستذنبنا أنفسنا في محضر ربنا، إن ما عملناش كده هتيجي الكلمة اللي بتعزي مش هيبقى ليها موضع في قلبي. والمثل حاس قالوا الوعد، اهدأ، احترز واهدأ، لا تخف، لا تقوم ولا تكون. المؤامرة اللي ضدك ديت ما تخافش، فيش فايدة. يبقى بص يا أحباء سياسة الله، الإنسان يغلط، نمرة واحد يسمعه صوته، رجع خير وبركة. طيب ما رجعش، إيد ربنا تشتد شوية على الإنسان، تشتد لغاية فين؟ لغاية ما يترعش من جواه. لو ربنا قرص وأنا يعني فارد صدري، طب هنزود القرص. طب قرص، فاكرين يعقوب راجع فارد صدره، والدقات حصرت يعقوب من لبانه ما فيش، وده يعني ايه؟ كل حاجة شغال بدماغه بالمكر وبالشطارة وبالفهلوة، وانا برضو هعرف اتصرف. لغاية ما وقف قدام ربنا قال له اني خائف من عيسو. خلاص انا مش عارف اعمل حاجة بقى، انا بديت اخاف. وهنا كانت توبة يعقوب لما ظهر له ربنا وقال له لا اتركك ان لم تباركني. يبقى تأديب ربنا يا حبايبي يبتدي قليل، قرصة صغيرة، تهزيت من جوايا ورجعت ربنا. خلاص احنا مش عايزين نضايقك يا حبيبي، احنا مش عايزين نزلك، مش عايزين نكسرك، احنا عايزينك بس تحس انك غلط. لا ما فيش، فارد صدري ومش هممني. طيب نقرص 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 لغاية ما وصلنا لفين؟ رجف قلبه اترعش. طيب بس، طب يا حبيبي ما تخافش، احترس، ارجع اسمع الكلام اللي انا قلته لك، صلح اللي انت فيه. لا ما فيش. طب سيبه بقى يا رب، ده حاجة متعبة. قال لا برضو نحاول معاه بطريقة تاني. أنا جيت اديتك وعد يا أحبائي دوت وانت مش مصدق. طيب بص بقى أشعياء، روح له تاني قول له إيه؟ ثم عاد الرب فكان كل ده أشعياء 7.
ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلا:
اطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق.
انت مش مصدق ان انا بقولك ما تخافش؟ طب قول انت آية ربنا يعملها لك عشان تطمن.
اطلب زي عمق طلبك وانزل على قد ما تقدر أو رفعه إلى فوق، اطلع على قد ما تقدر اللي عايزه، سواء كان فوق في السماء أو تحت في الأرض، اطلب عشان تطمن.
عارفين يرد أحاز يقول له إيه؟ فقال أحاز: لا أطلب ولا أجرب الرب.
يا عم أنا بقول لك، أنا النبي بقول لك اطلب، ربنا بيقول لك اطلب آية والآية تتحقق عشان تطمن.
لما موسى راح لإسرائيل قال له: يا رب هروح أكلمهم مش هيصدقوا الكلام.
قال له: طيب اعمل قدامهم آية،
ارمي العصاية تتحول لحية، حط إيدك في عبك، ارمي المية، لو ما صدقوش الكلام يصدقوا بالآية. طب أحاز أنا بقول لك كلام ما تخافش.
لا يا ما أنا خايف. طب اطلب معجزة نعملها لك عشان تطمن. لا ما اطلبش.
طب تعمل ايه يا أحاز؟ نتمادى في الشر، نتمادى في الشر. أرسل أحاز رسل إلى تغلس فلاصر ملك أشور، قال له الحقي. يا أحبائي برضو قالها لهم أشعياء، قال لهم: علامة تضربون بعد تزدادون زيغانا. بص يا أحبائي عشان تحسوا بحيرة ربنا معانا. صدقوني غلط يسمعني الكلمة مفيش، يشد الودن مفيش، قرص على الودن لغاية ما ترعشت مفيش. طب حبيبي بطمنك ما تخافش، خليك بس معاي. لا مفيش. طب اطلب انت حاجة نعملها لك تطمن بيها، مفيش. طب يعمل ايه؟ راح يتحالف مع الأعداء. يعني ربنا بيقرص عليه عشان يتوب، وكل ما ربنا يزود القرص كل ما هو يزداد في الزيغان. فقال لهم أشعياء: علامة تضربون بعد، ايه لازمة التأديب بقى؟ كل ما بأدب فيكم كل ما انتوا تزوغوا اكتر. علامة تضربون بعد تزدادون زيغان. طب النتيجة ايه؟ هبطل ان انا أدب. وده اللي عمله بقى ربنا، ده اللي عمله بقى ربنا. بعد كل دوت يقول: أرسل أحاز رسلا إلى تغلس فلاص ملك أشور قائلا. بصوا بقى المزال يا أحباء، أنا عبدك وابنك. يا على الدناءة بتاعة الإنسان يا أخي، ده أنت لو وقفت قدام ربنا وقلت له الكلمتين دول كان رحمك. رايح تتزلل لملك أشور، طب هيزلك ومش هعمل لك حاجة، وحتى لو عمل لك وهو هيعمل لأحاز بس خسرت أبديتك. ده انت لو كنت وقفت قدام ربنا تقول له: رب انا عبدك وهو احق بان يكون السيد، وانا ابنك وان كان هو اب على الرأي ما قال كنت ابا فاين كرامتي. لو تدي له الحق ده كاب وتخضع له كعبد ده كان نصرك. مش راضيين يا احبائي نرجع لربنا نقول له انا عبدك وابنك وهو له الحق في هذا؟ لا، احنا مستكترين عن ربنا ورايحين نقولها للعدو. بصوا البني آدم وحش ازاي يا احبائي. قولوا لي يعني ربنا لما يمسك واحد زي احاز بصراحه احبائي يعني يمسكه كده؟ ربنا يرحمنا احبائي، ربنا يرحمنا 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 من نفسينا، يرحمنا من طبيعتنا الوحشه، من عناد قلبنا، من غباوتنا. لكن قولوا لي طب بعد كده يعمل ايه ربنا؟ ما هو بالعافيه؟ لا ما فيش بالعافيه. يعني ربنا يعمل غصب عن احاز؟ لا لا لا، ما عندوش كده. الله الذي خلقك بدونك لن يخلصك بدونك، بس بيستخدم كل الوسائل. عشان كده يا احبائي صدقوني اللي يهلك هو ابن هلاك. قولها بمنتهى الصراحة، اللي يهلك من شعب الله ده عنيد وهو ابنه، هو عايز يهلك خلاص بقى. احبائي دي تدينا الثقة، دي تدينا الثقة وتبث في قلبنا رجاء. احنا مش للهلاك يا اخواتي، احنا مش انتوا شايفين الصورة يعني، احنا نفسنا لما بنعرضها بنتغاظ. يعني احنا واحنا بنتكلم عن تهالي هزا، انا لو شفته اضربه. ايه يا اخي انت ايه؟ طبعا انا ببص بقى لنفسي وببص لطبيعتي اللي في احاز، ما انا كده وغبي. بس صدقوني يا احبائي يعني اللي فعلا بيهلك الانسان العنيد في الشر، اللي بيقاوم ربنا فعلا. لكن اللي مكسور تحت ايد ربنا وباكي وشاكي نفسه وقرع صدره، يستحيل ان مثل هذا يهلك يا اخواتي، يستحيل. لكن ادي اللي بيهلكه الرسالة والتأديب، وده يزداد في العند ويزداد في الوحاش. طب اطلب يا سيدي اللي انت عايزه هنعمله لك. فينا حد ينكر يا أحبائي أنه في وقت من الأوقات يعني فعلا اللي عزنا طلبناه واستجيب؟ حد فينا يقدر ينكر ديت؟ لا ما نقدرش ننكر. صدقوني أنا واثق، أنا واثق ما فينا حد يقدر ينكر. فعلا جات لنا أوقات اللي كنا بنطلبه كان ربنا بيستجيب، بس مش طول السكة، وإلا تبقى الحكاية دلع بقى، وإلا تبقى الحكاية ما فيش فيها تأديب، ما فيش فيها نضج، ما فيش فيها نمو، بس ادهلنا في وقت من الوقت ما نقدرش ننكرها، وقفنا طلبنا كده بدلع يعني وادانا. خلاص بقى حبيبي ثق فيا. لا أحس بقى كل ده لا 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 لا، طب ايه؟ انا هحلها بمخي، مروح لربنا مش رايح، صلاة مش مصلي، وححل المشكلة. طب حبيبي روح، أسلمه الرب إلى ذهن مرفوضة. عايز تعمل ايه؟ عايز تحلها؟ روح حلها، بس أبديتك راحت. وفعلا راح حلها، بذل، بانكسار، بخسارة مادية، ماشي. راح لتغلص في الأسر ملك أشور قائلا أنا عبدك وابنك. أحبائي متغاظ، أنا من واحد يقف قدام الشيطان، عبد فين للشيطان يا ابني؟ عبد فين ده؟ والمسيح محررنا، ليه نرضى لنفسينا المزلة ديت؟ ليه نرضى لنفسينا إنه المسيح بيدعونا إن إحنا نكون أبناء، وإحنا نروح نحقر نفسينا تحت الخطية وحشتها؟ أنا عبدك وابنك، اصعد فخلصني من يد ملك أرام. يا غبي، ما هو جالك أشعياء قال لك لا يقوم ولا يكون، ما هو بيقول لك ربنا مش هيحصل اللي انت خايف منه، ما تخاف. لا، لما ملك أشور يقولها لا أتصدق. فراح لملك أشور قال له اصعد فخلصني من يد ملك أرام ومن يد ملك إسرائيل القائمين علي. طب تعمل ايه؟ لمن له كل الذهب والفضة اللي في الهيكل، لمن له كل الذهب والفضة اللي في بيت الملك، وأرسلها الملك أشور إيه؟ هدية. يعني بيديله هدية مقدما. بصوا الدناءة بتاعت الطبيعة البشرية، ربنا عارض عليك النعمة بالمجان، أطلب لنفسك آية، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق وما تخافش. لا، طب يروح لملك أشور سأل نفسه واداله مقدما التمن. ده لسه ملك أشور ما عملكش حاجة، لا ده هو بيدفع مقدمة. بصوا قرنوا يا أحبائي الحياة، حرية مجد أولاد الله وعبودية الخطية. اتذلل لملك أشور، اداله الذهب والفضة، ولسه ملك أشور ما عملش حاجة، يعني هو اللي بيدفع مقدمة عشان ايه؟ عشان يجي يخلصه. فملك أشور جه وخد الفلوس، خد الفضة، وهزم له فعلا ملك دمشق. يقعد بقى أحاز يحط رجل على رجل في المملكة، ده أنا سياسي محنك، ده أنا عرفت عقود المملكة البر الأمان. سياسيا هنقول لك 10/10 برافو، بس روحيا ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فكرك البشري نجاك، بس انت نسيت ان ايد ربنا اتسحبت خلاص، انت مش واخد بالك. هو لو كان عايز يفشلك كان فشلك، بس هو خلاص سحب ايده. أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. خلاص روح اعمل اللي عايز تعمله، واجني بقى ثمرة أفعالك. وده بقى أحبائي أخطر حاجة، أخطر حاجة. شرير ناجح، مرعبة. اعرفوا إنه خلاص استنفذ 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 المراحم الإلهية. عشان كده يا أحبائي لا نغر من نجاح الأشرار، بل نبكي. شرير ناجح يعني معناه ربنا سلت ايده، خلاص يعمل حبيبي اللي عايز تعمله، يلا انجح ما تنجح، خد ما تاخد، ما خلاص. دي اخطر حاجه مرعبه، اللي احنا نقول لا بص واحد وحش وربنا سايبه. بص يا حبيبي ده افهم بقى، افهموا ربنا يا اخوات. ده لو لما نصل للحال ده مع انسان اعرفه انه خلاص ده ابن هلاك، ابن هلاك خلاص، انتهى. لكن طول ما في ايد تاديب بتادب احبائي، اديكم شايفين اهو، يبقى معناه انه ايه؟ لسه في امل، لسه في امل. طب اصر خلاص سابه بقى ربنا، وانجح طرقه ينجح في طرقك، بس ايه؟ مرفوض من الله. حد يرضى احبائي كده؟ حد يرضى كده؟ ادي سياسه ربنا اخواتي. فكانت النتيجه نجح سياسيا، بس في النهايه اسوا ملك جه في مملكه يهوذا احاس. ودينا فهمنا أحبائي الخطة السياسية، أشور بدأت تطلع فمهددة المنطقة كلها، فالفكر البشري ان احنا نعمل تحالف ضدها. فتحرك في التحالف ده ملك اسرائيل وملك ارام، حبوا ياخدوا يسام الطقي. يسام قال لهم لا انا ما ادخلش في تحالف معاكم. قالوا طب هنيجي نضربك، انت مش عايز تدخل في تحالف معنا ضد اشور، هو مش عايز يدخل في تحالف؟ قال لهم لا انا ربنا هينجيني. فراحوا متامرين هما الاثنين ضد يسام لانه مش راضي يدخل في تحالف معنا ضد اشور. ربنا خلى يسام يمشي وما يشوفش الضيق. جي ابنه احاس، يا احاس تعالى انضم لينا ضد اشور. قال لهم لا مش هنضم لكم. طب انت حلو انت زي ابوك بقى. قال لهم لا انا هروح اتحالف مع مين بقى؟ مع اشور نفسها مش معكم انتوا. يبقى ابوه رفض التحالف ما بين ارام وما بين اسرائيل، وهو رفض التحالف مع ارام واسرائيل، بس الفرق بين الاثنين كبير جدا. ابوه رفض وما راحش لاشور لكن مسك في ربنا. ربنا قال له ما تخافش. طب انت رفضت تتحالف معاهم ضد اشور عشان ماسك في ربنا؟ قال لا عشان هروح انا اتحالف مع مين؟ مع اشور. سياسيا انت ذكي لانه فعلا اشور اقوى من الاثنين، بس روحيا فقدت كل حاجه. يبقى ادي 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 السياسه وادي التفكير البشري، لانه في خطه ربنا يا احبابي اشور مش جايه ليهوذا. يعني يسام فهم ربنا صح، يسام فاهم أشور دي مش تأديب ليا، دي تأديب لإسرائيل، فمش هتعمل لي حاجة. ليه؟ لأن أنا متصالح مع الله. لكن للأسف ابنه ما فهمش كده، وأتابي بقى كان الشعب أيام الأب بدأ يفسد ويحتاج تأديب. خلاص يبقى نجيب لكم أحاز الشرير اللي يستحق التأديب عشان تتأدبوا على أيديه. فاهمين بقى ربنا يا أحبائي؟ فاهمين ربنا يا أخواتي؟ فاهمين ازاي الله بيختار القيادات؟ لما يكون الشعب حلو ربنا يحط له قياده حلوه. طب لما يكون الشعب وحش نجيب لك قياده تبقى هي سبب انها تجلب المشاكل عليك عشان يبقى ده تاديب ليك. عجيب يا احبابي، الواحد لما بيقعد يقرا التاريخ، بقول لكم التاريخ ده مدرسه، التاريخ مدرسه، واللي يقرا التاريخ يعني تضاف لعمره اعمار من خبرات التاريخ. طيب يبقى الخلاصة اللي احنا وصلنا فيها بالنسبة لأحاز، لما شاف تآمر ملك إسرائيل وملك أرام فبدل ما يلتجئ لله التجأ لأشور، تعالي احميني. فجت أشور وحمته. ادي أول حاجة وحشة. أو تاني حاجة، الحاجة الأولانية ان هو عبر بني في النار عبد الأصنام، الحاجة التانية انه لم يتحالف مع الله بل تحالف مع أشور ورفض انذارات ربنا. الحاجة الثالثة بقى الأوحش، الأوحش واللي هنختم بيها في حياة أحاز دوت. بصوا أنا حابب أن أنا أقراها لإصحاح 16 من أول آية 10. وصار الملك أحاز للقاء تغلس فلاصر ملك أشور إلى دمشق ورأى المذبح الذي في دمشق، وأرسل الملك أحاز إلى أوريا الكاهن شبه المذبح وشكله حسب كل صناعته. فبنى أوريا الكاهن مذبحا حسب كل ما أرسل الملك أحاز من دمشق، كذلك عمل أوريا الكاهن ريثما جاء الملك أحاز من دمشق. فلما قدم الملك من دمشق رأى الملك المذبح، فتقدم الملك إلى المذبح وأصعد عليه وأوقد محرقته وتقدمته وسكب سكيبه ورش دم ذبيحة السلامة التي له على المذبح ومذبح النحاس الذي أمام الرب قدامه من أمام البيت من بين المذبح وبيت الرب، جعله على جانب المذبح الشمالي. وأمر الملك أحاز أوريا الكاهن قائلا على المذبح العظيم أوقد محرقة الصباح وتقدمة المساء ومحرقة الملك وتقدمة مع محرقة كل شعب الأرض وتقدمتهم وسكائبهم، ورش عليه كل دم محرقة وكل دم ذبيحة، ومذبح النحاس ده المذبح الأساسي بتاع الهيكل يكون لي للسؤال. فعمل أوريا الكاهن حسب كل ما أمر به الملك أحاز، وقطع الملك أحاز أتراس القواعد ورفع عنها المرحبة وأنزل البحر عن ثيران النحاس التي تحته، وجعله على رصيف من حجارة، ورواق السبت الذي بنوه في البيت ومدخل الملك من خارج غيره في بيت الرب من أجل ملك أشور. وبقية أمور أحاز التي عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. ثم اتجع أحاز مع أبائه ودفن مع أبائه في مدينة داود وملك حزقية ابنه عوضا عنه.
أوحش ما عمل أحاس
إيه؟
بعد ما تحالف مع أشور وانتصرت أشور على دمشق، راح يهني ملك أشور في دمشق بعد ما انتصر ملك أشور ودخل مدينة دمشق استولى عليه، فقال روح أهنيه بالنصرة هناك. فلما راح في دمشق رأى المذبح الذي في دمشق، ده مذبح الآلهة اللي بيعبدوها شعب أرام شعب دمشق اللي هي أشور هزمها وزلها وكسرها واستولى على بلده. لما شاف المذبح عجبه، فأرسل الملك أحاز إلى أوريا الكاهن اللي هو رئيس الكهنة يعني، شبه المذبح وشكله حسب كل صناعتي. قال له بص أنا شفت حتة مذبح في دمشق للآلهة الوثنية، مذبح جميل كبير ومنظره حلو، بص اعمل لي مذبح بالمنظر دوت، وبعت له المقاسات والمواصفات. فبنى أوريا الكاهن مذبحا حسب كل ما أرسل الملك أحاز من دمشق. أولا طبعا ده فيه كسر صريح لوصية ربنا، لأنه المذبح اللي عندنا في الهيكل مذبح النحاس ده مين اللي محدده بمقاساته بتفاصيله؟ ربنا. لا هو شاف مذبح هناك عجبه. طب إيه اللي عجبك في المذبح؟ لأن شكله حلو، شكله حلو. طب الشكل الحلو ده لا يتفق مع وصية ربنا؟ قال لا بس يعني شكله عجبني أحلى من الشكل اللي عندنا. مرات كتيرة يا أحبائي نختار بمرأة العين مش بحسب وصية ربنا. وصية ربنا بتقول لي لا دي الحاجة اللي يرضى عنها ربنا، لا بس أنا شايف الحاجة دي حلوة. طب اللي أنت شايفه حلو ده لا يتفق مع الوصية؟ لا 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 أنا عايز اللي أنا شايفه حلو. يبقى مرات كتيرة يا أحبائي بنختار بحسب رؤية العين مش بحسب وصية ربنا. المذبح يعني العبادة، أنا شايف شكل العبادة دي حلو، المنظر كده العبادة بتاعت الناس دول يعني حاجة جميلة كده نعمل زيهم. حبيبي بس مش ده كلام ربنا، والعبادة مش باستحسانك ومش بمزاجك، لا 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 حاجة كويسة. اللي عجبك في المذبح، لسه المذبح ده بصراحة أكبر من المذبح بتاعنا، المذبح بتاعنا صغير، عايزين مذبح واسع. يعني السكة بتاعت ربنا ديت يعني يمزنقها كده ربنا علينا شويتين، لكن يعني الناس دول عندهم الحكاية إيه؟ يعني مفتوحة شوية، يعني الحكاية واسعة حبة. طب وليه يعني التزميتة بتاعتكم دي؟ ما خلينا مع الإيه؟ ما خلينا مع الواسع. يبقى استحسن شكل خارجي واستسهل سكة. طب السكة دي لا تتفق مع وصية ربنا؟ لا مش مهم. طيب بعت لأوريا الكاهن قال له اعمل المذبح ده في الهيكل. فلما قدم الملك من دمشق رأى الملك المذبح. المذبح رمز للإيه؟ رمز للصليب، رمز للكفارة. طيب احنا ربنا رسم لنا طريق للخلاص من خلال الكفارة من خلال المذبح، لا يعني ما في سكك تاني يا اخي، هو يعني فيش غير المذبح بتاعكم ده اللي بيخلص؟ ما فيش غير الكفارة بتاعت الصليب هي اللي تودي السماء؟ ما الجماعة بتوع دمشق عندهم مذبح، بس المذبح ده مش مذبح كفارة، العبادة دي مش مبنية على أساس الغفران وعلى أساس الصليب وعلى أساس دفع الدين، بس دي شكلها حلو وعبادة كويسة وواسعة، بس ما فيهاش صليب، ما فيهاش دم دفع، ما فيهاش دين تسدد، ما فيهاش مذبح النحاس، ما فيهاش صليب، ما فيهاش كفارة. يا ما يا أحبائي يعني عبادة في الأرض شكلها عبادة، صلاة وصوم ويعني برضو أعمال بر ونهي بال مش عارف أمر بالنهي وإيه بيقولوا إيه؟ النهي بالمعروف والأمر عن المنكر، في كلمة كده مش كده؟ يعني ما حاجات حلوة هي يعني ما دي ودي في اتنين يختلفوا عليها أحبائي؟ يعني إن إحنا نعلم الناس يا جماعة القتل وحش والسرقة وحشة والبناء الناس يبقوا مدبين كده وحلوين طب ما دي حاجة جميلة؟ ما جميل خالص ماشي، بس سؤال عندهم مذبح نحاس؟ عندهم مذبح نحاس؟ هو ده كفارة، ده اللي بينا تقدم لله، ده انت تدخل بيت ربنا تلاقي مذبح نحاس في وشك. يعني نمرة واحد الدين الصليب الكفارة الدم اللي سفك فدية عن خطايانا، يا سيدي ما تحملهاش، ازاي ما حملهاش؟ فممكن نشوف عبادات في الأمم تبدو لينا ان هي عبادات طيبة، لكن عبادة تخلو منين؟ تخلو من الصليب. طيب دي نمرة واحد. طب نمرة اتنين، بعت المذبح الجديد لأوريا الكاهن،
فلما قدم الملك من دمشق رأى الملك المذبح. يعني عبال ما جه كان أوريا عمل له الايه؟ عمل له المذبح. بص الهمة والنشاط في الشر. يعني الراجل في دمشق قال له ده أنا شفت حتة مذبح صفته ونعته، عايزك تعمل لي واحد زي. عبال ما جه كان خلص. هل يا أحبائي بنعمل الأعمال الروحية بحمية الأشرار دول؟ عشان كده السيد المسيح قال أبناء هذا الظهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. أبناء هذا الظهر اللي هم الأشرار بيسلكوا في طرق الشر بأكثر حكمة وبأكثر نشاط وبأكثر دقة من أبناء النور. أبناء النور متكاسلين، قوموا يا بني النور، يا أبونا أنا جيت متأخر، وواحد تاني قايم له من الساعة 5 الفجر. أكثر همة وأكثر نشاط في الشر من أولاد ربنا. فلما قدم الملك من دمشق رأى الملك المذبح. نحذر يا أحبائي، مش هطول فيها بس نحذر. حاجة تعجبنا من العالم ندخلها الكنيسة، أقولها وكل واحد بقى يسهب فكره. اللي عمله أحاز إيه؟ شاف حاجة في العالم حلو، قال طب ما نحطها في الهيكل. مش ضد التطوير، مش ضد استخدام التقنيات الحديثة، لكن سؤال قبل ما الحاجة تتعمل، مش كاستحسان مش كجمال، هل تتفق مع وصية ربنا؟ مش لمجرد حاجة العالم بيعملها أروح أنا مدخلها في بيت ربنا، لا، لازم تفحص. تفحص إزاي؟ بشكل الفض، تفحص على كلمة ربنا، الحاجة دي تتفق مع وصية الله ولا لا؟ لكن مش أي حاجة نستحسنها ندخلها الكنيسة. طيب إيه تاني؟ أحاز رجل يهودي من شعب الله. على فكرة في الإصحاح دوت الآية 6 لأول مرة يقال عن شعب إسرائيل اليهود، أول مرة في الكتاب المقدس، في ملوك الثاني 17 الآية 6، وطرد اليهود من أيلة. أول مرة يتقال عليهم كلمة اليهود اللي هم مملكة يهوذا، أول مرة يتقال عليهم اللقب دوت. هنسمعه بقى بعد كده في بيت الأسفار، بس هنا أول مرة. فبقول أحاز من شعب الله راح أرام سوريا، شاف مذبح بتوع الأراميين جاي يدخله في بيت ربنا. في حين نعمان السرياني اللي من أرام نفسه جه أرض إسرائيل، خد تراب عشان بالتراب ده يبني مذبح ليهوه في أرام. بصوا الفرق بين الاثنين، بصوا الفرق بين الاثنين. أحاز من شعب الله راح خد المذبح بتاع الأرامين حطه في الهيكل، في حين النعمان السرياني اللي من أرام اللي شايف المذبح ده وعارفه كويس وعارف أوله وعارف آخره، يلي انخدعت في مذبح أرام. هو جاي لك واحد من هناك بيقول لك أنا أرامي، أنا عارف العبادة بتاعتهم دي أولها إيه وآخرها إيه، وأنا عرفت إنه الإله الحقيقي هنا، أنا عايز تراب من أرض إسرائيل أعمل بيه مذبح عندنا ليهوه. تيجي انت يا ابن ربنا اللي ليك هذا الخير تروح للي ترك نعمان، ايه الغباوه دي؟ اذا كان اللي جاي من هناك جاب لك اولها وجاب لك اخرها وقال لك ايه اصل العباده ديت وايه اصل الديانه ديت وايه اساسها، تيجي انت يا ابن ربنا اللي مولود في النعمه تستحسنك العباده ديت؟ حاجه احبائي تدين، تدين كل اولاد ربنا، مش عايز اقول بقى اولاد ربنا اولاده ازاي، يعني تدين كل اللي كانوا من شعب الله وتركوا ربنا. مين اللي جايين من الايه؟ من الكرة البعيدة دول اللي جايين من عند الأراميين. كلمة صعبة يا أحباني تقال عن رئيس الكهنة في الآية 16، فعمل أوريا الكاهن حسب كل ما أمر به الملك أحاز. المفروض يقال عن رئيس الكهنة عمل أوريا الكاهن حسب كل ما أمر به مين؟ الرب. ده انت كاهن الرب، ده انت رجل الله، تمشي باللي بيقوله أحاز ولا تمشي باللي بيقوله ربنا؟ للأسف عمل أوريا الكاهن حسب كل ما أمر به الملك أحاز. طيب عمل ايه تاني في الهيكل؟ أفسد الهيكل الرجل أحاز ده، أفسد الهيكل. لكن نشكر الله يعني هتتختم بنور، نور حزقية. بصوا شكل الهيكل احباء عشان تعرفوا الخطوره اللي عملها الراجل دوت. تخيلوا احنا داخلين الهيكل نلاقي اول حاجه مذبح النحاس. انا داخل بصص للغرب، يعني زي ما انا قاعد كده انتوا باصين للشرق انا بص للغرب، فانا كده انا ده اللي داخل الهيكل، الشرق في ظهري. الاقي اول حاجه مذبح النحاس، بعد مذبح النحاس المرحضه، بعد المرحضه القدس وقدس الاقداس. راح هو راح جاي على مذبح النحاس ده وراح جايبه جهة الشمال، الشمال اللي هي الناحية اليمين ديت، وراح جايبه كده الناحية على اليمين كده، وراح حاطط هنا المذبح اللي شافه في دمشق. يبقى عمل ايه في المذبح؟ ركنه على جنب. طيب لما نيجي ندخل لربنا هنعدي على مذبح النحاس؟ لا لا لا، هنعدي على المذبح بتاع دمشق. يبقى ايه الخطورة اللي عملها أحاز؟ انه رسم طريق للدخول للأقداس بدون مذبح النحاس، بدون الكفار. ادي كل ديانات الارض، ادي كل ديانات الارض عملت ايه؟ جت على الصليب وقالت لا المسيح ما اتصلبش، نجيبه ايه؟ نجيبه يمين كده شويه، نركنه على جنب. طب يا جماعه ازاي نتقدم لله بضمير طاهر؟ احنا خطاه، احنا كنا بنتقدم من خلال مذبح النحاس، من خلال الصليب. قالك لا لا لا، ممكن نتقدم بايه؟ بالمذبح اللي احنا شايفينه في دمشق، هي عبادة، لكن عبادة تخلو من الصليب مش هتوصل لربنا. لا يقدر احد ان يأتي الى الاب الا بي. يبقى نمرة واحد هو عمل ايه؟ ركن المذبح ده على جنب كده شوية. طيب نمرة اتنين، قال في الاية 15 مذبح النحاس يكون لي للسؤال. قال بص مذبح النحاس ده يبقى بتاعنا، لما انا احب اسأل ربنا ابقى اروح له، لكن احنا نخلي المذبح ده بتاعنا، والشعب كله يقدم ذبائح على المذبح دوت، وتقدمة الصباح وتقدمة المساء على المذبح اللي من دمشق، وذبائح الخطية بتاعة الشعب على المذبح اللي من دمشق. طب يا عم ازاي؟ فين الصليب؟ كل العبادة اللي انت بتقدمها ديت، كل الخرفان اللي انت بتذبحها مش على اساس الصليب، ملهاش قيمة. ادي اللي عمله أحاس. طيب المذبح بتاع النحاس قال ايه ده؟ خليه لي انا، لما احب اسأل ربنا اروح اقدم على مذبح النحاس. طبعا هو كده عمل ايه في مذبح النحاس؟ ركنه. هو راح يروح يقدم عليه، بس يبقى نسى الناس مذبح النحاس. طب الدرس الروحي اللي فيها قال ايه؟ مذبح النحاس يكون لي للسؤال. حولنا احبائي مذبح الله فقط للسؤال. مذبح ربنا ده ايه؟ ابونا اصل انا عندي مشكله اذكرها على المذبح، ابونا اصل انا مريض اذكرها على المذبح، ابونا اسلوب ادور على فرصه مش عارف ايه اذكرها على المذبح. حلو، بس هل المذبح فقط للسؤال؟ المذبح اساسا للكفاره، المذبح اساسا يقدم عليه جسد الرب ودمه لمغفره الخطيه. لا احنا نسينا الحته ديت، او مش هي موضوع الانشغال الاول، موضوع الذبيحه على القداس ايه؟ من اجل الاسئله، طلبات، عايزين ربنا يحل لنا الموضوع الفلاني، عايزين ربنا يرشدنا. طب مين يا احبابي يقدم على مذبح الله طلب الغفران، طلب القبول امام ربنا، طلب التنقيه؟ حولنا المذبح للسؤال فقط، في حين ان اساس المذبح للكفر. ادي تاني امر خطير جدا عمله أحاس. يبقى نمره واحد، رسم طريق جديد للدخول للاقداس ما فيهوش الصليب. نمره اتنين، خلى المذبح فقط للطلبات، في حين أن المذبح أساسا للكفار. طيب نمرة ثلاثة، أنزل البحر عن ثيران النحاس التي تحته وجعله على رصيف من حجار. تفتكروا لما درسنا سفر ملوك الأول وتكلمنا عن الهيكل، قلنا أن الهيكل في مذبح النحاس، وراء مذبح النحاس في مرحلة كبيرة في 12 تور، وعلى ال 12 تور دول شايلين المرحلة، كان عملها سليمان، وفي 10 مراحل تانيين، 5 يمين و5 شمال نغسل فيهم الذبائح. هو جه على المرحله دي وايه؟ راح منزلها من على الثيران اللي شايلها وحطها على الارض. طبعا اللي يلغي مذبح النحاس لغى بالتبعيه المرحله. قلنا مذبح النحاس الصليب، طب المرحله دي ايه؟ للتطهير. ادم لغيت الصليب ما بقاش في تطهير. يبقى اللي بيرفض الصليب يا أحبائي كوسيلة للكفارة، كفارة عن خطايانا، طب ازاي يتطهر قدام ربنا؟ ما فيش تطهير غير الدم اللي سفك على مذبح النحاس على الصليب، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. طب انت ركنت المذبح على جنب، يبقى بالتالي رحت زايح المرحلة، ملاش لزوم. يبقى فكر العالم يا أحبائي ضد الاثنين دول، ضد مذبح النحاس وضد المرحلة. مذبح النحاس جبنا على جنب، يعني ايه؟ ما صلبوه، فيش حاجة اسمها صليب. طب في عبادة؟ في عبادة، نصوم ونصلي ونعبد ونقدم ذبائح، ولا ليها قيمة؟ طب الحاجة التانية اللي العالم ضدها التطهير. ازاي الانسان الخاطي يتطهر امام الله؟ لا، هم راحوا راغين الايه؟ المرحلة. المرحلة دي كان نرحط فيها الكاهن يوم تكريسه، وكل يوم وهو داخل يطهر ايده ورجليه عشان يدخل يتراءى قدام ربنا. طب المرحلة دي ايه؟ ثمرت الصليب، عشان كده على الصليب نزل دم مذبح ومية المعمودية التطهير. لا، العالم مش عايز الاثنين دول، لا عايز مذبح نحاس ولا عايز مرحلة. طيب بصوا عمل ايه في المرحلة يا احبائي. انزل البحر، ده اللي هو التطهير، عن ثيران النحاس. المرحلة اتحطت على الثيران ليه؟ الثور معروف بانه اكتر حيوان يتحمل، فبقت الثيران دي رمز لطول انات ربنا، لصبر ربنا، لتأنى الله. يبقى المرحلة التطهير محمول على ايه؟ على الثيران، على طول انات ربنا، على صبر ربنا علينا. طب هو عمل ايه؟ شال المرحلة وحطها على الحجارة. ايه الحجارة ديت؟ قال حسقيال انزع منكم قلب الحجر. دي الطبيعة البشرية اللي تحجرت بالخطية، فشلنا التطهير من على ثيران النحاس وحطنا على الحجارة. أقدر أقول لكم فيها أكتر من درس روحي. الدرس الأولاني عشان نحس بيها عمليا والعزوبة بتاعتها، التطهير بتاعنا، أنا بغلط وباجي قدام ربنا، ربنا غلطان سامحني. طب المرحضة متشال على إيه؟ على صبر ربنا، على طول أنات ربنا، على رؤية الآب لذبيحة الصليب فيطول باله. طب يطول باله لغاية فين؟ ملهوش حدود في غفران بعد الصليب. الأول مذبح النحاس، خلاص استوفى العدل الإلهي. طب التطهير؟ لا 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 لا، طويل الأناه جدا في تطهيره، طول باله على الآخر. طب وقعت سبع مرات، قال لك البار يسقط سبع مرات ويقوم. طب أنا كإنسان كم مرة أغفل لأخويا؟ قال له 70 في 7. طب إذا كنت أنا كإنسان أطول بالي على أخويا 70 في 7، طب هو يطول باله قد إيه؟ لا نهائي. أدي التطهير في فكر الله. طب جه أحاز عمل إيه؟ حط التطهير ده على الحجارة. الحجارة دي الطبيعة البشرية، قلب البشري. يجي واحد يقول لك إيه؟ أنا ربنا مش هيسامحني. عارفين ليه بنقول كده؟ لأن فاكرين قلب ربنا زي قلبنا الحجري. أنا لما حد بيضايقني أصبر لي مرة، أصبر لي مرة أكتر من كده، لا. فبقيت بقيس تطهير الله، بدل ما هو على ثيران النحاس طول أنات ربنا، حطه على حجارة، على حسب فكري البشري، على حسب الطبيعة البشرية بتاعتي. أنا لا، مش معقولة ربنا يسامحني. جبتها منين؟ عشان أنت فكرك كده، عشان أنت طبيعتك كده، عشان أنت مشاعرك كده. طب ومين قالك أن التطهير زي قلبك أنت وزي فكرك؟ أنت نزلت المرحلة على الحجارة؟ لا، المرحلة متشالة على فين؟ على ثيران النحاس. هذا المعنى الأولاني. المعنى الثاني، يعني إيه يشيل المرحلة من على ثيران النحاس ويحطها على الحجر؟ يعني تطهير الإنسان متوقف تماما على الحجر، الطبيعة البشرية. يعني إيه؟ اتشطر وطهر نفسك، قال كده كده عن كده وخليك كويس. ويعني إيه؟ لا، عايزين نبطل الحاجات الوحشة ديت. وبزعل يا أحبائي، بزعل من ناس تعلم عن الفضيلة، طب في الآخر أقتنيها إزاي؟ لا لا لا، مش عايزكم تعملوا الحاجات ديت، أنا عايزكم تتعلموا. طب منين يا سيدي؟ منين؟ أنت شلت المرحبة من على ثيران النحاس وحطيت على الحجار، اتشطر يا إنسان. لا لا لا، لازم تطولوا بالكم، لازم تبقوا كويسين، لازم ما تخافوش، لازم. طب إزاي؟ أدي يا حبيبي، أدي اللي زاحوا مذبح النحاس من الطريق، أدي اللي زاحوا مذبح النحاس من الطريق. طب وما التطهير ده يجي مين؟ يجي اتكال على الصليب، اتكال على طول أنات ربنا. أنا ربي رجايا فيك، أنا ما أقدرش، أنا أعمالك خرقة الطامس، أنا يا ربي ما كنتش أنت تمد إيدك، ما كنتش أنت تقوي إرادتي، ما كنتش أنت تنتشلني من الضعف دوت، أنا ما أقدرش. فأنا واقف شاكي نفسي قدام ربنا، أصح غاصب على نفسي في صوم، غاصب على نفسي في مطنيات، غاصب على نفسي في تدريب، لكني في يقين كامل المرحلة يا ربي على ثرار نحاس وليس على رصف حجارة. عمل نعمتك يا ربي، احتمالك أنت وصبرك أنت وطول أناتك أنت علي، ده اللي هيغيرني. للأسف يا أحبائي كثير من المعلمين شالوا المرحلة وحطوها على رصف الحجارة. بصوا الخطورة اللي عملها أحاز من غير ما يدري. يبقى نمرة واحد، شال مسبح النحاس وحط مسبح دمشق، رسم طريق للعبادة يخلو من الصليب، جاب الصليب على جنب. طب نمرة اتنين، اللي جاب الصليب على جنب شال كمان الايه؟ التطهير. خلاص ما فيش تطهير لخطايانا، ليه نتمسك بالصليب؟ لأنه ده الوسيلة الوحيدة لتطهيرنا. اللي زاح الصليب زاح المرحضة معاه. طب شلت المرحضة من على ثيران النحاس، بقى التطهير مش مبني أساسا على طول أنات ربنا، لا ده على الفكر البشري والطبيعة البشرية. فبقينا بنقيم غفران الله بحسب فكرنا. آه ربنا حيسامح مش حيسامح، لا مش معقولة ربنا يطول باله علي أكتر من كده، ده فكرك أنت. مش معقولة ربنا يسامحني، ده فكرك أنت. أو التطهير على الحجارة يعني يعني تشطر يا بني آدم وصلح نفسك. لا، اللي يكلمني عن الفضيلة ياخد إيدي يحطها في إيدين المسيح، لأن أنا ما أعرفش أبتلي فضيلة من نفسي أجيبها من الفضيلة. اللي يكلمني عن الفضيلة يقول لي وهو بيكلمني عن الفضيلة امسك في المسيح، اترجى المسيح، اطلب المسيح، حط رجاك في المسيح. يبقى بقى التطهير محمول على الثيران الإلهي مش على حجارة رصف، طبيعة بشرية ضعيفة. الحاجة الثالثة اللي عملها أحاس آخر حاجة، يبقى نمرة واحد المذبح، نمرة اثنين المرحبة، نمرة ثلاثة بقولكم خرب الهيكل. أحاس ده خرب الهيكل الله يسامحه. نمرة ثلاثة بص يقولوا في الآية 18، ورواق السبت الذي بنوه في البيت، رواق السبت الذي بنوه في البيت ومدخل الملك من خارج غيره في بيت الرب من أجل ملك أشور. رواق السبت دوت المكان اللي كان شعب الله يجتمع فيه يوم السبت ويدخله به للعباد، فده مدخل شعب الله للعباد. ومدخل الملك من خارج ده المدخل اللي بيدخل منه الملك للعباد. عمل فيهم أحاز لغى الاثنين، ليه؟ غيره في بيت الرب من أجل ملك أشور. لغى امتيازنا كشعب لله ان احنا لينا الحق للدخول للأقداس، لغى امتيازه هو كرأس الشعب ربنا من أجل ايه؟ من أجل ملك أشور. يعني ايه؟ يعني لما نروح نقعد مع ملك أشور يا جماعة قولوا لنا العبادة بتاعتكم، لا احنا إلهنا إله العبرانيين، بس احنا العبرانيين احنا شعب الله المختار. طب احنا لما نروح نقول للأمم كده ايه الفكر الضيق ده؟ يعني راح اقول لملك أشور احنا شعب الله المختار وانت هلك؟ ما يصحش. احنا عايزين نقول للناس بتوع العالم يعني كلام يقبلوه، احنا نزعل مننا ملك أشور ليه؟ طب ايه؟ الغي امتيازك كشعب الله، الغي امتيازك كرجل الله اللي ممثل للشعب امام الله عشان خاطر ملك أشور ما يزعلش. بقينا بنقدم دين، بنقدم عبادة، بنقدم تعليم يرضى عنه ملك أشور. ودي يا احبائي مشكلة، دي مشكلة. لما تصبح كل تعاليمنا المسيحية على مرأة ومسمع من الأمم وفي حضورهم، خلت تعاليمنا من امتيازنا كشعب لله، خلت تعاليمنا من تركيز على الصليب وعلى لاهوت المسيح وعلى التجسد كبركة للطبيعة البشرية ولنا ولا البركة إلا من خلال الإيمان بالمسيح المتجسد، خلت تعاليمنا من أنه لا قيامة. ما كل الميتين حيقوموا. هو أنا لما أقف أوعظ الناس أقول لهم يا جماعة في قيامة؟ طب كل الناس عارفة أن في قيامة وكل الناس حيقوموا. لكن لما أنا ما أقولش أن قيامتي كمسيحي مبنية على أساس قيامة المسيح، إن لم يكن المسيح قد قام أنتم بعد في خطاياكم. أنا بقيت بقدم لأنه العالم باستمرار سمعني، لأنه العالم باستمرار حاضر، فبقيت أقدم التعليم اللي تتفق مع ملك أشور. طب لغيت امتياز شعب ربنا ولغيت المدخل الخاص لي كرجل الله. بص يا حبيبي بص الخطورة، ما بال الزوان مع الحنط. ربنا بيتأسف، إيه اللي خلط ده بيت؟ إيه اللي خلط ده بيت؟ علشان خاطر نرضي ملك أشور نلغي امتيازنا كشعب لله. ما فيش خلاص إلا بالصليب، ما فيش خلاص إلا بالإيمان بالمسيح المصلوب. وأي حد حتى وإن عبد إن دعي كل ما يدعى إله أو معبود كاذب. لا أنا مش قادر أقول ديت ليه؟ من أجل ملك أشور. فكانت النتيجة إنه حتى الشعب ما بقاش يسمع التعليم ده خلاص. بقت التعليم إيه؟ اللي الفكر بتاع العالم كله يقبلها، الفضيلة والكلام الحلو ونبقوا كويسين ونحب الناس وما نعملش شر. فين تعليمنا أحبائي؟ فين إيماننا؟ فين امتيازنا كشعب لله؟ ما فيش. بسبب إيه؟ من أجل ملك أشور. يعني هنروح نقول لملك أضاعد يسمعنا ملك أشور، هنقول له إن أنت هالك رايح جهنم؟ ما يصحش. طب نقول له إيه؟ يعني كلنا كويسين كده مع بعضين. بصوا الخطورة يا أحبائي، إن كانت ديت في مجاملة ماشي، لكن إن كانت هتبقى دي السمة الدائمة للتعليم داخل الكنيسة فقدنا مسيحيتنا. ما هو إن كانت في مجاملات أهي في بعض خلاص، لكن لما بقت ديت السمة النهاردة لم يعد يسمع هذا التعليم من الكنيسة. حاجة خطيرة يا أحبائي، حاجة مرعبة اللي عمله أحاز دوت، حاجة مرعبة اللي عملها أحاز ديت. ورواق السبت الذي بنوه في البيت ومدخل الملك من خارج. قلت لكم نمرة واحد، احنا كشعب لله احنا الشعب الوحيد اللي مقبول من ربنا، وما فيش سبيل ده امتيازنا احنا كشعب ربنا، لا احنا لغينا رواق السبت. او بمعنى اخر انه تكرسنا تقدسنا كشعب لله يعني بقى يشابه الامم، بقينا بندور على تكريس على تخصيص لينا كمؤمنين يتفق مع فكر العالم. فبقى اللي حاكم سلوكنا ما يوافق العالم. رهيبة يا أحبائي، رهيبة رهيبة. بقى اللي حاكم سلوكنا، وطبعا السلوك ناتج من التعليم، ما يتفق مع فكر العالم. هذه اللي عمله أحاز. ليها معنى آخر يا أحبائي الآية ديت، ورواق السبت الذي بنوه في البيت ومدخل الملك من خارج غيره في بيت الرب من أجل ملك أشور. في بعض الترجمات الآية دي اتقالت إزاي؟ أزال من الهيكل منبر العرش الملكي. في الهيكل كان في عرش يقف عليه الملك يعلم الشعب ويوعظه، هو شاله. ليه؟ ما هو لو ده منبر الملكي، طب ملك أشور هينفع يدخل جوه؟ فعش يدخل. طب ما هو ملك، هنقول له إيه؟ لا خلاص يبقى نشيل المنبر الملكي دوت. طب ايه تاني اللي عملته يا أحاز؟ في الآية برضو في أحد الترجمات يقول وأغلق المدخل الخاص الذي كان قد بني من الخارج ليصل ما بين القصر والهيكل. هو ملك، فعشان ملك كان له عرش جوه الهيكل يقف يعز منه للشعب. طب العرش دوت ملك أشور مش هينفع يقف فيه، فنلغيه عشان خاطر ملك أشور. طب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، القصر بتاعي كملك، كان القصر مبني ملحق بالهيكل، كان في ممر يوصل من القصر للهيكل عشان أنا كملك أروح الهيكل. لا، قال طب لما يجي لي ملك أشور مش هينفع يعدي من الممر ده، نروح قافلينه. ضيع امتيازاته كملك مقدس لله عشان خاطر ملك أشور. وصل بقى الأمر مش بس قفل الباب بتاعه هو، لا ده هنسمع بقى بسفر أخبار الأيام التاني قفل الهيكل كله. وفعلا خلاص، ما هو إذا جبنا مذبح النحاس جانبا يبقى يلزوم الهيكل؟ لا، اقفلوه أحسن، اقفلوه أحسن. ما إذا كان مذبح الله أو إذا كان الصليب مش موجود في المدخل يبقى الكنيسة ملاش لزوم، لا اقفلوه. فهو الحكاية جت درجة درجة، زاح المذبح فبالتالي زاح المرحلة، قفل الطريق بتاعه ما بين القصر وما بين الهيكل، في النهاية راح قفل الهيكل كله. قفلها أحاس، قفلها. 16 سنة يا أحبائي الهيكل أغلق، أغلقت أبواب الهيكل. برضو الآية دي ليها معنى تاني حقوله أختم بيه، ورواق السبت الذي بنوه في البيت، اللي هو قلنا المكان اللي بيجتمع فيه الشعب يوم السبت، ومدخل الملك من خارج غيره في بيت الرب من أجل ملك أشور. يعني بالبلدي كده لغى احتفال يوم السبت وتقديس يوم السبت. طب ليه لغيتها يا أحاز؟ هل أصلا مش عاجبه ملك أشور؟ لما رحنا اتكلمنا معاه يعني ايه الحاجات بتاعتك؟ قال لا شيلوا الحاجات دي خلاص، فاللي مش عاجب ملك أشور نشيله من العبادة، يعني احنا ما نزعلش الراجل مننا يعني. ايه رايك احبائي في الرجل الوحش ده؟ اشر ملك لغايه هذه اللحظه جه فيك يا اسرائيل احاس، رغم انه سياسيا نجح، سياسيا نجح جدا، يعني عرف يعمل التحالف الصح. انا هتحالف مع ملك ارام وملك اسرائيل، ده اشور تيجي تسلل، لا انا اتحالف مع اشور راسا، يعني زي ما بيقولوا عرف من اين تؤكل الكتف. طب برافو، 10/10. بس الثمن ليه كان اتقفل؟ فمن رحمة ربنا انه ما طولش، قعد له 16 سنة وراح مطرح ما راح. ثم اضطجع أحاز مع أبائه ودفن مع أبائه في مدينة داود، يعني برضو الوحي قصد أن يقول أنه ما اتدفنش في مقبرة الملوك، أنه ما يستحقش. طب الضلمة الشديدة دي يا ربي ختمها، وملك حزقية ابنه، أحبائي اللي له معرفة بكلمة الله يسمع كلمة حزقية دي قلبه ينور، يسمع كلمة حزقية يفرح، يسمع كلمة حزقية يذكر الفصح ويذكر الهيكل اللي رمم والعبادة واجتماع شعب الله وعودة الشريعة واهتمام الكهنة واللويين بالعبادة بل اهتمام الملك ذاته. اللي يسمع كلمة حزقية دي قلبه يفرح. ملك حزقية ابنه عوضا عنه، هيعمل ايه بقى حزقية وازاي هيصلح خراب 16 سنة عمله أبو أحاز بنعمة المسيح في المرات اللي مش هتبقى اللي جاية، لأن اللي جاية هتبقى مع آخر ملك إن أراد المسيح، يعني في ملوك إسرائيل وهو هوشع، وبعد كده حزقية يبقى بعديها إن ربنا أراد، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.